السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لقاء يتجدد، مصر الجديدة، استعداد على قدم وساق للمرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات البرلمان في مجلس الشعب. حضراتكم ان شاء الله اللي باعتين بيطلبوا المهندس عبد المنعم الشحات، ومعانا بكرة بإذن الله جل وعلا على الهواء مباشرة، واللي بيتكلموا برضو عن استضافة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. ما زلت أكرر بس ما عرفش هل حد يعني ممكن يكون بيبعت ما بيسمعش الحلقة. الشيخ حازم كلمناه، ولما هيفضى وظروفه هتسمح هيشرفنا بإذن الله عشان نتناقش في ما يحدث على الساحة المصرية والجدل السياسي والشد والجذب والصراعات بين التيارات الليبرالية والإسلامية على شاشات الفضائيات. معنا استفتاء النهاردة، هل تؤيد مقاطعة رموز العمل الإسلامي للقنوات العلمانية؟ المهندس عبد المنعم الشحات قال انه سبب ان هو اخفق في انتخابات مجلس الشعب الاعلام المشبوه او المشوه. الحقيقة كان المشوه مش المشبوه، يعني انا اللي بقول عليه مشبوه. انا كنت من ضمن الناس اللي بتؤيد فكرة انه مشايخنا الافاضل اللي مترشحين للرئاسة او مجلس الشعب يقاطعوا هذا الاعلام الفاجر المنحاز بكل ما تعنيه كلمة الانحياز. واللي بيزعل طبعا بيقول ان احنا متعصبين لمنهجنا، فرجوا على واحد اسمه محمد الدسوقي رشدي في اليوم السابع، ده بيكتب اليوم السابع، عامل مقالة من 8/12/2011 اسمها حلاوة سقوط الشحات. اسم المقالة كده حلاوة سقوط الشحات، وقايل فيها بداية كده على طريقة معلقي كرة القدم: وجون 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 وجون، وليس هدفا واحدا يا سيدي، بل هدفين مميزين في ليلة واحدة. وهو انه ما كسبش المهندس عبد المنعم الشحات، ولأنا عرفت انه هيقدم طعن ان شاء الله، واتمنى كمان انه هيقدم طعن بمنتهى القوة، وكذلك الدكتور محمد يسري، امام اتنين عندهم اجندات بيمولوا تدعمهم الكنيسة. ويا للحسرة، الكنيسة ذات الطابع الديني بتلعب دور سياسي فج جدا. وبعدين تكلمك عن الدولة المدنية، يتخيل دولة مدنية بتدعمها الكنيسة في مقابل احزاب سياسية بتتكلم بشكل سياسي يعني. وبعدين كاتب حتى من ضمن الحاجات: واذا كانت مباراة الاعادة قد انتهت بأداة ملعوبة ومفرحة، بس الشماتة يعني، فقد حان موعد استديوهات التحليل، من فضلك اوعى ايدك والريموت كنترول. طبعا بيستلطف ودمه خفيف وظريف قوي. لو احنا اللي كنا قلنا الكلام ده يقول لك شوف روح الحقد، شوف روح مش عارف ايه، دي ناس قلبها اسود من الليل الحالك. جماعة مجموعة كبيرة، مش عايز اعمم، مجموعة كبيرة في اليوم السابع، ومجموعة كبيرة جدا 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 في المصري اليوم، ومجموعة كبيرة جدا 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 على معظم القنوات الفضائية، قلبهم اسود من الليل الحالك. وعلى راسهم طبعا ممثلة الاوسكار الشهيرة في العاشرة مساء يعني. فعشان كده عايز اقول لكم ده اللي بيخلينا بنتكلم بشكل واضح ومكشوف. واحد بيقول من تحت الترابيزة: لما احنا تصرحش، ما تتنرفز عليهم يا اخي. يعني كان رسول الله يغضب اذا انتهكت حرمات الله. لما تنتهك الحرمات بهذا الشكل من سلسلة الليبراليين والعلمانيين اصحاب الاجندات الموجودين على القنوات الفضائية، واللي منهم كان من الفلول ورجع، حاجة بتحزنك يعني. الشيء الوحيد اللي بيطر على قلب الواحد الحقيقة توفيق عجاش. واحد بيحس كده انه قاعد بيتبسط بيسمع حاجة عن واحد ما عارفش هو موجود معانا، يعني هو بيقول البرادعي ما يعرفش حزمة البط ولا حزمة الجرجير فيها ايه، والبط بيتزخط ازاي. انا بتصور مش عارف يعني، هل هو واعي للكلام اللي بيقوله على الاسلاميين؟ مش فاهم يعني، وما عارفش ايه الغزل العجيب اللي جه عنده دلوقتي في مهاجمة التيارات الاسلامية. يعني انا مش قادر اتصور برضو يعني، بدل ما يهاجم نجيب ساويرس، بدل ما يهاجم تصريحات الملة، بدل ما احنا شايفين حالة من حالات الصقور والحمائم اللي بنشوفها في الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني عنده صقور وحمائم، هم طبعا كلهم صقور بس هم بيقولوا لنا كده صقور وحمائم، لكن متخيل ان الكونسبت والمبدأ ده بدأ يتحرك على المجلس العسكري، انه يطلع اللي هو مختار الملة يقول تصريحات تصدم الشعب المصري كما لو كان البرلمان بلوه يشربه ميته، ويطلع اللواء ممدوح شاهين تاني يقول ايه ده كلامه الشخصي، احنا ما نعرفش حاجة عنه، كلامنا مظبوط. طبعا الشغل ده اتصور انه شهوة الاعلام ليها دور، ولذلك انا والله ببعت نصيحة محب للمجلس العسكري، كان دايما حريص انه يبقى موجود في موقعه عشان البلد تبقى في حالة امان وتسلم الى قيادة رشيدة منتخبة من الشعب وبارادة الشعب، بقول له بلاش اعلام، بلاش نتورط، خلي عندكم متحدث رسمي، متحدث رسمي باسم المجلس العسكري يتكلم، يبقى واعي للكلام شويه، ما يبقاش كل واحد انفعالاته الشخصيه وحبه وبغضه، انت مش موقع حب وبغض. مفترض ان المجلس العسكري واقف على مسافات متساويه من كل الشعب المصري باطيافه، مسلم ومسيحي وليبرالي وتيار اسلامي، انما الفكره كلها ان احنا محتاجين ان حد ما يجي يتكلم يتكلم بوعي. مش معقوله يطلع تصريح وتاني يوم يتكذب ونقعد نجرب الناس. كفايه الحقيقه طبعا المجلس الاستشاري مش هنعلق عليه الا لما نشوف نهايته هتكون فين، انما النقطه السوداء ان يكون في نجيب ساويرس، دي نقطه سوداء. نجيب ساويرس ده لغز بازل الشعب المصري عمال يدور له على حل. يعني يمكن احنا معانا فيديو يا جماعه جاهز يا عامر؟ طيب يعني معانا فيديو هو بيتكلم عن الشعب المصري ازاي. نجيب ساويرس ما يهموش لا مسلم ولا مسيحي، نجيب ساويرس يهمه مصلحته، يهمه اجندته. انتوا عارفين لما حد يجي يتكلم عن الاستثمار بيتكلم عن ايه؟ يقول لك الامن، اي بلد امن استثمر فيها. انما كونك تستثمر في بلد مش امن يبقى انت عندك اجنده، انت عبيط. تخيلوا ان نجيب ساويرس كان بيستثمر في العراق وفيها الغازو، وكان بيستثمر في افغانستان وفيها الغازو، تخيلوا. انما الراجل فاهم ان هو بيخدم اجنده. نجيب ساويرس لحد دلوقتي ما عرفش، المجلس العسكري ما بيسالوش عن ابراج موبينيلي اللي كانت موجوده على الحدود المصريه والتي تخترق عمق اسرائيل 10 كيلو متر، عشان نبتدي نتحرك ويحدث تنصت على على مصر. طبعا هم مش معنا. انا قلت لكم قبل كده في برنامج اسمه ايشلون عاملاه امريكا، بيسجل مكالمات على طول. برنامج ايشلون ده معروف للتجسس، يعني بيسجلوا مكالمات الناس وكل مكالمات تتصورها. يعني مع الفيديو جاهز؟ طب نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معايا.
فيرستو يعني فيرست رول، واقول لك حتى ان الشعب المصري على قد الانوفيشن، لكن انا شايف ان مستوى الكواليتي بتاعت الانسان المصري نزلت في ال 40 50 سنه دول. يعني شايف كده، يعني مش شايف، يعني اقول لك ايه، مش انا مصري مثلا فيري فيري باتريوتك. انت لو خدت عينه من 1000 واحد لبناني في الشارع و1000 واحد مصري وحطيت كريتيريا معينه، هيطلع لك من اللبنانيين 900 والمصريين 100 على نفس الكريتيريا. طب ليه؟ اقول لك ليه كمان، قعدت اعمل بحث عليها الحكايه دي. اشمعنى يوم العيال دول كلهم مسنطين كده وبيمشوا على حيط ويشم الدولار ينتعش واحنا هنا عايز تصحيه على الفول والبصل عشان يقوم بس تفوت له طبق فول ويصحى، والتاني احط له دولار كده وهو نايم تلاقيه راح نط في الهواء.
والله لو حلم بيها يصحى برضه.
القصه كلها داخله ان الاهالي هناك ار ساكرمنت على الاديوكيشن، من يعني ان هم الاهل ما وروش حاجه في حياته غير انه حالف براس ابونا يودي ابنه في احسن مدرسه واحسن كليه في العالم ويعلمه في احسن حته في الدنيا. فكل المجتمع هايلي كومبتيتف، غير الكروموزومات بقى، يمكن دخل فيهم كروموزومات ايام الافريقيين ولا مش عارف مين، احنا بتاعتنا بتاعت الفراعنه يظهر ديمولشت ولا حاجه ما اعرفش يعني، بس دي فرق يعني، فاهم ازاي؟ مش كده تلاقيهم كلهم يعني، تلاقي واحد بياع في محل هناك بيتهيألك انه رئيس وزراء لبنان من تصرفاته من اللي
بس بس
تخش واحد هنا تلاقيه مش حالق وقميص سنه مسود.
معلش النهارده انا التكة انا نسيت احلق وكان في فلوس.
المجلس العسكري اختار الراجل ده المؤدب ده في المجلس الاستشاري اللي بيقولك عايز تصحي المصري، فوت له طبق فول يفوق وشوية بصل. يعني انا مش اقول كومنت ايه، انا تهريت سب وقصف. حتى عمر عفيف اللي قاعد في امريكا ده بعت لنا قضيه سب وقصف، ابراهيم الفقي سب وقصف، كل حد اتكلمه في شيء بيعمله غلط ملوش اي منطقيه فيه، شيء مش مهذب مش محترم منهجيته غلط، يقول لك سب وقصف. تخيلوا بقى المحترم ده بيتكلم كده عن الشعب المصري اللي بيدعو الناس عمال، وعلى فكره بيستخدم المحمول بتاعه بشكل فج. يعني في اخ بعت لي بيقول الرسائل بتيجي انتخبوا الكتله المصريه انتخبوا رمز العين، بيستخدم المحمول. لما تيجي الشركه طبعا بيستخدم شركه المحمول. عايزين نقول بقى لما يجي اي حد من الاسلاميين يقول كلمتين يقول لك اهو بيعمل دعايه لنفسه ومش عارف بيعمل الشعار الديني وبيحفز الناس وبيعمل ضغط على الناس وبيرعب الناس وبيخوف الناس. طب انت بتعمل ايه؟ انت عملت ايه مع محمد حامد الانون المجهول في دايره قصر النيل؟ انون، انا بقول لكم انون، ما حدش يعرفه خالص. عملت معاه ايه؟ ما انت كنت بتدفع فلوس وبتدفع بطاطين وبتدفع وجبات وتستغل فقر الناس. واحنا كنا قلنا قبل كده انه اكيد في ناس من الغلابة والتعبانين اللي حياتهم حتى نزلت تحت المستوى اللي كانوا موجودين فيه من الفقر بعد الثورة بسبب الانهيار الاقتصادي اللي حصل في مصر وغياب دور رجال الاعمال عن دعم الناس دي والاعمال الخيرية اللي احنا بنناشد كل يوم اهو من امبارح بقول لكم نكتر الاعمال دي اللي هتبقى لنا. كتر الاعمال الخيرية، اتحرك، ساعد الناس الغلابة، جيب بطاطين، اكل الناس، حاول تدار الناس على شغلانة، شوف مريض تساعده وتجيب له علاج. دي حاجات هتبقى لك في الميزان عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت ما تحاولش تستغلها بشكل اللي بيحصل من بعض الناس انك انت تقدمها على انه دي انتخابية، لانه بيبان انت بتبقى فين طول السنة وفين في الوقت ده، انت فين طول السنة وفين في الوقت ده. فطبعا يمكن ده اللي خلانا في حالة حزن من اللي بيحصل، لكن دعونا نشوف الرموز العمل الاسلامي لما بتروح القنوات الليبرالية ايه اللي بيحصل، بيتورطوا. عشنا في ميوهات وبكين، وعشنا في كلام سخيف ودمه تقيل قوي، سيبنا اقتصاد مصر واطفال الشوارع والبطالة والامراض المتفشية والسرطانات والفشل الكلوي والحاجات الكتير. يعني انا امبارح استغربت اقول لك نعمل 250 مش عارف مليون جنيه دعم الجامعة زويل وبعته على حساب كذا. انا بنصح الناس ما تبعتوش. يعني جامعة زويل هتضيف ايه لمصر دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده؟ انا بتكلم بمنطقيتي واعتقادي انا، هل مصر محتاجة دلوقتي الطفرة العلمية وهي واقعة بالصورة دي؟ يعني مصر اللي مفيش فيها برلمان ومفيش فيها رئيس ومفيش فيها مؤسسات نقعد نقول للناس لو سمحتوا بعتوا فلوس على حساب 30 50 60 70 في بنك كذا عشان تدعموا جامعة الدكتور زويل؟ ما الدكتور زويل يشوف رجال اعمال كبار وخلاص، ليه هيحتاج من الشعب المصري؟ ياخد من امريكا، ما يكلم امريكا يقعد يتكلم مع اوباما، ما هو واصل للبيت الابيض والناس دي، يقول لهم عايزين دعم، ادوني دعم خاص ليا انا اعمل بيه جامعه. ما بيدونا منح وبيحددوها للاوبرا وبيحددوها مش عارف لايه، ياخد دعم ويحددوها للجامعه. ولا لازم لما نيجي نعمل جامعه ناخد من دم الشعب المصري وهو ظروفه زي الزفت؟ الشعب مش لاقي ياكل يا جماعه، الشعب في ناس بقت بتسرق عيني عينك وبتفك عربيات وبتبيعها والموضوع باص جدا يعني. فالنهارده لما نعمل كده بتصور ان احنا محتاجين نشوف القضايا دي اللي تتناقش، مش مد الجلاد يهزلي حيله وهو من الفلول صرف، فلول صرف يعني. وخالد صلاح والمجموعه دي كلها فلول صرف، سيبك من اللي بيتكتب، والله ما تصدقوا الناس دي، والله ما تصدقوا الناس دي. الالم حاجه واللي تحت الترابيزه في الديره كان ايام النظام السابق حاجه تانية خالص. وكان حد يجرؤ فيهم يعمل كده؟ اليوم السابع النهارده جايبين لك رموز الانقاذ في مصر، حاطين مين تفتكر؟ بص الدعايه، بيعملوا دعايه لبعض المشايخ ابتدينا ننساهم الا واحد فيهم يعني. حاطين المفتي، حاطين شيخ الازهر، حاطين عمرو خالد اللي اختفى خالص مش موجود في الحياه، اللي كان نازل الثوره كل همه يعمل صناع الحياه والتيشيرت يقول لك هنزل 50,000 واحد صناع حياه، كل واحد بيستغل الموضوع لحسابه الشخصي خلاص. وحاطين لي معز مسعود وسعاد صالح ويقول لك دول اللي هم ما كانش لهم مش عارف ايه وكانوا ايه؟ كانوا ايه؟ شيخ الازهر مع كل احترامي كان في لجنه السياسات بتاع جمال مبارك، الراجل كان قاعد في لجنه السياسات والشعب المصري بيتسرق وبيتسحل وكان قاعد موجود فيها وما قدمش استقالته لما بقى شيخ الازهر، وده ما يعفوش من المسؤوليه. ومن اول الثوره وانا بقول اثنين حموت واعرف ليه ميدان التحرير ما اتكلمش عنهم ثلاثه ليه ما اتكلمش عنهم خالص ميدان التحرير؟ المفتي وشيخ الازهر والبوب شنودة، المثلث ده ما اتكلمش عنه ليه؟ عندهم حصانه يعني فوق النقد، فوق ان ميدان التحرير يطلب ان كان دول يستقيلوا ويتوكلوا على الله وتيجي وجوه تانية نشوفها؟ صرف النظر بقى شيخ الازهر له مواقف كويسه او مش كويسه، انما بتكلم في ام القصيد اللي احنا بنتكلم فيه. الراجل كان موجود في قلب لجنه سياسات، الازهر بينهار، الازهر فيه فساد، والله فيه فساد. وانا قافل ملف الازهر يعني، النهارده الراجل بتاع الازهر اللي جاي معانا الاستاذ محمود شعبان ده شيخ فاضل في الازهر واستاذ ترجمه واستاذ بلاغه ونقد، الراجل طفح بيه الكيل في الكلام. وعندي واحد بعت لي على الفيس بيقول لي اخيرا خدتوا بالكم من الازهر؟ الازهر مهترئ بمعنى الكلمه يعني. ودي مؤسسه احنا في امس الحاجه ان تقف على ايد ناس بتتقي الله وتخاف ربنا وتقول مواقفها. مفتي النهارده كسبان الشخصيه نمره 12 من ضمن اكتر 12 شخصيه تاثيرا في العالم. اما تقعدوا تبصوا للمفتي والدكتور يوسف القرضاوي شوفوا الفوارق يعني، شوفوا الفوارق. انما تخيلوا ان مش من شيوخ الانقاذ الدكتور يوسف القرضاوي مع الناس دي، لانه اخواني او له منهجيه جهاديه. الناس بتختلف مع الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في بعض التصريحات زي ما قلنا على موضوع البرادعي، انما ده قامه، انما لمع عايزين يلمع. دكتورة سعاد صالح اللي كانت بتطمح طول عمرها انها تكون في ركاب نسوة سوزان مبارك في البرلمان وفي مجلس الشعب وفي مجلس الشورى، كانت بتطمح كده. اللي طلعت قالت انا بشمئز من النقاب والسلفيين اللي مش عارف ايه، دي من شيوخ الانقاذ في مصر. ها عمرو خالد والحاج عبلة الكحلاوي ست زي الفل، ربنا يديها الصح، عمرها لا لعبت في السياسه ولا دخلت في الجيم ده خالص، ست كل كلامها رقيق وبتتكلم عن جمعية عتف المؤطم والجواز وحل مشاكل الناس. اقحمها لك ان من شيوخ الانقاذ في مصر. فقولوا لي طيب هو المفتي عمل ايه على مدار الكام سنه اللي كان قاعده؟ قال النظام ايه؟ يعني كان عنده جرأة يقول النظام ايه فضيله المفتي؟ قال لي جمال مبارك ايه، وقال لي علاء مبارك ايه، وقال لي الرئيس ايه، وقال لي زكريا عزمي ايه، لا احمد عز ايه، قال لهم ايه؟ ده لما كان بتموت القطه بتاعت احمد عز كانت كل الازهر على الاواب بيروحوا يعزوا، ما كانوا بيقولوا له مثلا انت احتكرت وقلبت افسدت الحياه جوعت الشعب المصري. النهارده اليوم السابع عايزه تلمع، مش بقول لكم جريده مغرضه بما تعنيه الكلمه يعني، ومقالات واضرب من تحت الترابيزه واتكلم وهو. فعايزين النهارده يبقى عندنا شويه وعي واحنا بنسمع الاعلام ده كويس، لان زي ما قلت لكم سايبين كل القضايا دي ومركزين معانا في ان الشعب المصري سكري، ان الشعب المصري عريان، وبيضطروا. يعني في تصريح انا واحد بعته دلوقتي، في تصريح لحد من الاخوان بتقلي الخبر معايا بيقول احنا لو مسكنا مش هنمنع الميوهات مش عارف ايه، ومش هنمنع الخمور. الله اعلم التصريح ده على لسانه حصل ولا لا، الله اعلم يعني، هنحاول نقول شوف ونحاول نتصل بيه. يعني معانا الدكتور يوسف الغرباوي الخبير بمركز الاهرام الدراسيه والاستراتيجيه، هنتكلم عن شؤون البرلمان والانتخابات ونشوف اوضاع الصوت الباطل والصوت الصحيح ولفه كده نشوف الوضع عامل ازاي. والدكتور محمود شعبان استاذ البلاغه والنقد بكليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بجامعه الازهر، عنده ملفات عن الازهر عايز يتكلم فيها. والله العظيم اهو حتى امبارح حد بعت لي بيقول انت كنت جايب واحد تلمعه رئيس جمهوريه، اقسم لكم بالله على الهواء الراجل ده انا اول مره اشوفه، وحد من اداره القناه هو اللي جايبه، كان يعني علاقه شخصيه بعيد عني خالص، انما قال لي راجل يعرف حاجه عن البرادعي، وانا واحد من الناس اللي عايز اتوصل مفهوم انه البرادعي لا يصلح رئيسا لجمهوريه مصر العربيه، مواطن يقعد هنا اهلا وسهلا عايز يمشي يتوكل على الله، انما نقعد نلمعه يطلع يقول لي ايات قرانيه ويقول لي قال رسول الله دلوقتي مجد الجلاد دلوقتي. روحوا شوفوهم بيتقابلوا فين بالليل، شوفوا الناس بتقعد مع بعض فين بالليل. سميرة ميس مش بعيد على علاء الاسواني ومنى الشاذلي والاعاد والترتيبات، الناس دي يعني خدوا بالكم كويس قوي بيعملوا ايه وبيفكروا ازاي يعني. فالراجل جبته عشان كده، اقسم بالله لا اعرف انه مرشح ولا قريت اسمه اصلا. انا قلت لكم ان مصر كلها مرشحه نفسها، مصر كلها مرشحه نفسها. انا ايش عرفني؟ انا واحد بيبعت لي على الفيس بقاله شهر انا مش عارف اجيبه منين، عمال يقول لي انا شاب كذا كذا ومرشح رئاسه الجمهوريه، واول مره اسمع اسمه ما اعرفش حاجه عنه يعني. فانا جبته عشان المعه ولا تسيء الظن، انا لا عايز الم حد ولا ليه مصلحه الا بلدي، اللي يخدم بلدي على راسي واللي يخدم ديني على راسين راسي، انما اللي يخش عنده اجنده وعايز سبوبه وعايز يهدم البلد وعايزها فوضى وعايز صدمات وعايز يحولنا للعراق نفضل في ملف. هي العراق من ساعه ما سقط صدام عاشت يوم حلو؟ ما عاشتش يوم حلو. ارضى ببلدي ان يكون في حد عنده اجندتي وصلنا لمرحله ان احنا نبقى زي العراق؟ ودينا شفنا الناس نجيب ساويرس النهارده ابو العينين بيتحاكم عشان اراضي، صح كده؟ طب ونجيب ساويرس واراضي الجونه والاراضي اللي خدها واخوه سميح فين دول يعني؟ فين دول؟ القوى الاسلاميه ترحب بالعوده للاستشاري بشروط، استبعد اسلاميون ان تشهد مصر سيناريو مشابها للانقلاب العسكري في الجزائر عقب فوز جبهه الانقاذ في الانتخابات البرلمانيه في مطلع التسعينيات، مع اتجاه الاسلاميين للفوز باول انتخابات برلمانيه تجرى في مصر بعد الثوره. انا مش عايز الاعلام يغر التيارات الاسلاميه. خلي بالكم ان الاعلام شغال من دول ايه؟ اكتساح 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 اكتساح. اهو في الاعاده نزلت الكنيسه بكل ثقلها وحولت الدفه من الدكتور محمد يسري الواعي لمصطفى النجار اللي ما يعرفش حاجه، ومن عمرو خضير اللي هو كان بيدعمه عمرو خضر او خضير مش فاكر، كان بيدعمه الاخوان بثقلهم، سقط قدام محمد ابو حامد اللي قلت لكم المجهول ما حدش يعرف حاجه عنه خالص، يعني كل اللي يعرفه المجموعه اللي كانت بتحضر في الحصري او تفهم عنه حاجه، انما فجاه كده لقيناه هبط علينا باراشوت في حزب المصريين الاحرار وبقى الدراع الامثل لنجيب ساويرس واجندته زي ما قلنا بيستفيدوا من بعض ونجح. فتخيل احنا مش عايزين نقعد بقى نغر الاسلاميين وعايزين نفكر كل التيارات الاسلاميه اللي داخله في الانتخابات، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مش عايزين نسقط في فخ العجب والنشوة القوة والكثرة. بتصور ان ده شيء مرعب والاعلام بيساعد على كده. وهم الليبراليين حتى بيعملوا كده في الاعلام بتاعهم عشان ينيم التيار الاسلامي, يعني ناخد الموضوع موضع الجد. المرحلة الثانية هتكون شرسة بما تعنيه الكلمة. لا امريكا قبل زيادة عن كده من السلفيين والاخوان, وبالذات السلفيين عشان اكون واضح, بقول بالذات هو عشان ما حدش يقول مش عايز الاخوان قوي, لا يعني عايزين نقول بالذات السلفيين. جون كيري كونوا امبارح سمعت انه اجتمع مع الاخوان المسلمين, الناس بتتساءل يا ريت برضه نعرف ايه اللي بيدور في الكواليس, لان من حقنا احنا بنحب التيار ده ونعرف كلام لازم واضح. مفيش حاجه تستخبى على الشعب المصري, مفيش حاجه تستخبى على الشعب المصري, لازم الشعب المصري يعرف كل حاجه. لقاءات جون كيري مع وباترسون مع المشير طنطاوي, باترسون لما راحت مع المستشار عبد المعز ابراهيم, جون كيري لما اجتمع مع الاخوان, لازم نعرف. احنا النهارده لما كانت كوندي او كوندريزا رئيس لما كانت بتروح لايمن نور, كانت الناس بتشيط بتقول له ايه ومين ايمن نور, من وجهه نظرنا كان في الوقت ده مين ايمن نور, يعني عشان تيجي وزيره الخارجيه الامريكيه بجلاله قدرها اللي بتتعامل معامله الرؤساء والملوك والامراء تقابل ايمن نور وتقعد معاه, بيخلينا نقعد نشك نقلق ايه اللي بيدور, ايه الديل, ايه الصفقه, ايه الاتفاقات. فطبعا هتبقى معركه شرسه جدا. المصريين الاحرار مش ساكت بكل ما اوتي من قوه. نجيب ساورف زيارته ما كانتش هباء, وتصريحه ما عداش كده, ما عداش كده لا, فبيلعبوا بقوه والكنيسه فاهمه بتعمل ايه. وزي ما قلت لكم دي من الوكسات اللي شفناها ان الكنيسه, انا طبعا المسيح المصري ينزل يصوت طبعا له حق ذلك, انا بتكلم ان الكنيسه بتحدد له الاتجاه حتى لو اللي بيختارهم مسلمين. ما دي لعبه ظريفه, لك ما يختار مسلمين, طب ما انت بتختار مسلمين بس اجندتهم ايه, هي دي القضيه. يعني انا متصور ان مفيش مسيحي محترم بيحب مصر اللي اتربى فيها دي يحب ان نجيب ساويرس يتكلم عن الشعب المصري كده, نعدي طبق الفول نصاحبنا النوم, واللبناني لما نشممه الدولار ليه كده, ليه كده, ليه بتسخر من المصريين؟ يعني ده المصريين اللي عملوك, يعني استثماراتك كلها من المصريين. النهارده لما حصلت المقاطعه بسبب اساءتك البغيضه الفجه بين قوسين تحمل كلمه وقاحه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحيه والنقاب, خسرتك وكنت قاعد بتعيط. ولا انسى, انا عارف فرحتك قد ايه دلوقتي, لانك انت لما اترقع لك من المهندس عبد المنعم الشحات على الهواء لما حب الاستاذ يسري فوده اللي طبعا يعني السبوبه اللي عند حضرتك بسطاف قاعد بيحاول يحرج المهندس عبد المنعم الشحات على الهواء في المداخله الشهيره, ترقع لك وعرفت انت عملت ايه في الاستوديو بعد ما الكواليس خلصت. انا عرفت انت عملت ايه وصوتت ازاي وزعقت ازاي على هذا الاحراج. ونجيب جبرائيل اعتبر انها قضية امن قومي من المصريين وقطعه موبينيل بسبب الاساءة. وانا بدعو الشعب المصري انه يصر على انه ياخد موقف قومي من موبينيل ويشوف ايه حكاية انك انت تحب تمشي فالاتصالات تقول لك لا ويقعد يلعبوا معاك وتفضل مجبور وانت في ايام الحرية على انك انت لازم تتعامل بشريحة موبينيل, تبقى مجبور على كده. فالقوى الإسلامية بترحب بالعودة للاستشاري بشروط. عبود الزمر بيقول إن الجيش المصري يمثل عاملنا الاستقرار وعقيدته العسكرية تحول دون دخول في صدام مع الشعب, إن شاء الله ما يبقاش في صدام بين الجيش والشعب أبدا, وأن الوضع داخل المؤسسة العسكرية المصرية لا يسمح بإمكانية تكرار السيناريو الجزائري. الدكتور محمد البلتاجي قال المجلس العسكري إذا ما أصدر بيانا رسميا يؤكد أن المجلس الاستشاري لن يمارس أي عمل من اختصاص البرلمان ولن يكون برلمانا موازيا للبرلمان الذي اختارته الأمة, فسيكون لكل حادث حديث, وسنقوم بدراسة الموقف ونقرر ما إذا كنا سنعود للمشاركة في المجلس الاستشاري ولا لا. طبعا احنا عارفين ان الاخوان المسلمين انسحبوا من المجلس الاستشاري لانه شافوا ان الجيل مش لطيف, مش مفهوم التصريحات والتضارب اللي بيحصل ما بين تصريحات اللواء مختار الملة وتصريحات اللواء ممدوح شاهين. ارجو ان يكون في انضباط في الاداء الاعلامي المرحلة المقبلة, لان كل تصريح بيتقال حتى لو حاول كتير من الناس العقلاء يسكتوا شوية ويهدوا الدور ويتهموا ايه تداعياته, في غير عقلاء يقول لك فرصة عمره انه يبعت على الفيس ويحرك على الانترنت ويجري في الشائعات ويبتدي يخلينا ناس تنزل ميدان التحرير نعمل صدام من اول وجديد ونخش في متاهات قناص العيون وبعدين نخش في السيناريو اللي كل مرة بيدخلنا في التأخر والرجوع ورا. اتمنى ان ده ما يحصلش, لازم مجلس العسكري يكون اكثر وضوح. وانا بأناشد اللي جوه البرلمان من اللي احنا سنة عاشور مثلا جوه البرلمان سمع عشور تقرير حقوق لجنة حقوق الإنسان جوه البرلمان, الدكتور السيد البدوي جوه البرلمان, يعني أنا مش فاهم إزاي يبقى واحد بهذه الصورة, هو رئيس حزب الوفد وهو داخل عملية انتخابية وله مصلحة إن حزبه يكسب, وفي نفس الوقت في مجلس الشارف, وفي نفس الوقت رئيس قناة الحياة, وفي نفس الوقت مش عارف هو في شركة أدوية إيه, يعني نهدى شوية. مفيش داعي نشكك الناس في الاداء. خلينا نوصل ان المرحلتين يخلصوا على خير ويجي مجلس الشعب محترم يخرجنا بقى من الزنقه اللي احنا فيها دي. الناس تعبت وزهقت، الناس عايزه تعيش تاكل وتشرب وتتحرك وما تقعدش تصوت وتندم على ايام المخلوع. ما توصلوش الناس لده. ايها المجلس العسكري لا تجعلوا الناس تصل الى انه يا ريت كان يوم من ايام مبارك ولا اللي احنا فيه. وان شاء الله الناس ما تقولش كده. يعني قيادات حزبية كانت بتتكلم عن الاستشاري بتقول لا دور له بعد الانتخابات وانه لا يعبر عن جميع تيارات المجتمع المصري. والنهاردة يمكن قالوا ان منصور حسن وزير الاعلام الاسبق هو رجل محترم جدا في احاديثه. ولما شفته مع منى الشاذلي طبعا بمكرها المعروف والدمعتين والايربيس، انا عايز اقول لكم على حاجة، انا نفسي منى الشاذلي رئيس التحرير اللي بكلمها في ودانها ده يمشي مرة ويسيب البرنامج واسمعوها تتكلم ازاي وهتقول ايه. انما اجندات قاعد عايزه تدفع الراجل ان هو يخبط الاسلاميين زي ما دفعوا المهندس حسب الله الكفراوي وربنا يديله الصحه انه كده خبط في الاخوان وقال بيستغلوا الدين. طب ما تقول على الكنيسه، هي الكنيسه ما بتستغلش الدين؟ يعني هو في مسيحي يدي تتوقعوا ان في مسيحي هيروح يدي صوته للدكتور محمد يوسري مثلا كان في ايام الاعاده؟ استحاله طبعا. فمنصور حسن اتصور انه رجل محترم في المجلس الاستشاري، اتمنى ان يكون بالصوره اللي احنا بنتمناها. في تقرير صدر عن معهد الانتخابات الامريكيه التابع للاداره الامريكيه بيقول الرئيس الامريكي اوباما ومستشاري انفقوا 200 مليون دولار في صوره دعم وتمويل وتدريب الاحزاب وشخصيات مصريه، مكذبا لكل الادعاءات التي سبقت وصدرت من الاداره الامريكيه وسفرائها ومسؤوليها بانهم بعيدون تماما عن التدخل في الشؤون المصريه. التقرير ده موجود او صدر من معهد انتخابات امريكيه تابع للاداره الامريكيه. قال ان امريكا صرفت 200 مليون دولار على شخصيات اتمرنت وراحت هناك. ما هو انتوا قولوا لي احمد ماهر مين؟ اسماء محفوظ مين؟ اسراء عبد الفتاح دول مين اصلا؟ مين دول؟ ما احنا عايزين نتكلم بجد، مين دول؟ عشان يحتفي بيهم الرئيس الامريكي بنفسه. ووائل غنيم نفس القصه. خلاص؟ وانا بتكلم عن منهجه السياسي ماليش دعوه باخلاقه عشان ما يجيش يقعد يقول حسبي الله ونعم الوكيل انت بتقول عليا كذا انا ما قلتش. واربق بنفسي نقول عنك كده يعني. انما منهجك السياسي عليه لغط بالنسبه لي وعلامات استفهام. وبكرر لحضراتكم والله الذي لا اله غيره، راجعوا التاريخ كويس، من ترضى عنه امريكا تمجده يروح يقابل بوش يخطف في البيت الابيض يقعد. يعني لما راحت اخت خالد سعيد اسال الله ان يغفر له في البيت الابيض، طب ما تروح مامه سيد بلاد. بس ده سلفي ما ينفعش، احنا دايما ناخد التيار الليبرالي التيار العلماني. وانا ما اعرفش خالد سعيد يعني الله يرحمه لما قتل انا ما اعرفش كان منهجته اصلا، يعني هو كان ليبرالي ولا كان له في القصه دي ولا شاب عادي من الشباب المصري اللي كان غضبان من الاوضاع اللي احنا فيها، عشان بس ما نخشش في جيم ثاني خالص يعني. لكن عايز اقول لكم اللي ترضى عنه امريكا لازم نقعد قدامه ونفكر، لازم نقعد قدامه ونفكر كويس قوي. يعني هل مفتي الجمهوريه الوحيد اللي بيعمل اعمال خير مثلا؟ كل المفتين اللي جم قبل كده ما عملوش في دار الافتاء شغل؟ عشان اقول ان مفتي الجمهوريه من اكثر 12 شخصيه تاثيرا في العالم، في العالم مش قوي كده، ما توسعوش الموضوع. اول نائب للفلول تلقيت دعما من الكتله وفوجئت بتهنئه ساويرس. طب هو ده بقى واحد اسمه هشام سليمان، ده كان فلول 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 قح فلول اصيل، كسب ازاي؟ وصل الى مجلس الشعب اول نائب ينتمي الى الفلول استخراج كارنيه مجلس الشعب النائب هشام سليمان الفائز بمقعد العمال عن دايره مصر الجديده مستقل. رفض اطلاق اسم نائب فلول عليه وقال ان هذه كلمه اطلقها عليه البعض لتحقيق مكاسب انتخابيه، واشار الى انه كان عضوا بالحزب الوطني المنحل وكان مرشحا للمجمع الانتخابي عنه في 2010 لكن احمد عز لم يختاره. هو ما اختاركش يعني معنى ذلك ان انت كنت معارض وصوتك عالي قوي يا استاذ هشام؟ احمد عز كان هو الراجل الكبير، كان حسني مبارك بره الجيم خالص وجمال طبعا فوقه والايد اللي بتحرك ايد احمد عز. فكونه رفضك مش معناه انت كنت معارض يا حبيبي، عشان بس ما تحسنش انت كنت وطني يعني وكنت ما حصلتش في المعارضه يعني. وبيقول يعني لكن احمد عز مختار. واضاف تلقيت دعما من الكتله المصريه خلال الانتخابات لكنه كان بدون تنسيق سابق. الكتله المصريه بتاعت ساويرس بتدعم واحد من الفلول اللي بيتكلم عن النظام السابق يقول لك النظام فلول اوعوا. والنهارده مش عارف خبر كده قريته على السريع يقول لك مش عارف حزب الكتله المصريه الكتله المصريه ومصريه حرار ماشيه مش عارف مين في بلد ايه عشان عرفوا انه من الفلول. على عمه على عمه، ما انت من الفلول، انت نفسك يا باشمهندس من الفلول، وتصريحاتك وفيديوهاتك موجوده لا انا هتبلى عليك ولا بالف موثق. نشوفك قبل الثوره واثناء الثوره وبعد الثوره نقعد نشوف رجل يعرف كيف يتقلب بين دي او الثانيه. يعني مشيرا الى انه فوجئ بالتهنئة التي وجهها له ساويرس في الصحف بفوزه دون سابق معرفة به. ادي حاجة تضحك، نائب من الحزب الوطني سابق ما يعرفش نجيب ساويرس، ما يعرفوش، يعني صاحي من النوم فجأة ليه ده وفي واحد اسمه نجيب ساويرس عندنا في مصر هنا، هو ده بتاع مغنيل، هو ده بتاع الجونة، هو ده اللي اتكلم عن مصر بره وقال عايزين تدخل اجنبي، واللي بيشتم الشعب المصري بيقول طبق الفول والبصل. اه هو ده يا استاذ اللي انت فوجئت، زي ما يقول لك مش عارف تلاقي حوادث كده يقول لك ايه، و15 واحد ضرب واحده في الشارع وسرقوا موبايلها وقطعوا هدومها وسرقوا شنطتها وسط دهشه المره، يعني المره ماشيين عاملين يعملوا ايه اللي بيحصل يعني. اه ده برضه حاسس كده. واضاف اول مشروع ساتقدم به لمكافحه الاحتكار. يا ولد طب كنت تعمله ايام احمد عز في حين اعترف النائب عمرو عوده الفائز مقر العمال بلدية مدينه نصر بمسدد الكتله المسيحيه له في الانتخابات وتدعيمه هو النائب مصطفى النجار الفائز بمقعد الفائز على نفس الدايره، واعرض النائب اشرف سعد عبد اللطيف الفائز مقعد العمال عن دايره المطالب حزب الحر عداله ان اهم قضيه من برلمان تشكيل اللجنه التاسيسيه لصياغه الدستور، وقال انا متفائل بحكومه الجنزوري لافتا الى وضع ضروره حد ادنى واقصى الاجور لتحقيق المساواه. دي ناس بتفكر صح. نعم الساعه الا ربع، طب خلاص خمس دقائق اهو. الكنيسه رحبت بفكره الشباب الاسلاميين يحمون الاديره والكنائس في احتفالات اعياد الميلاد الكريسماس في مبادرة جديدة تعكس الترابط بين أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين وتقضي على محاولات الإيقاع بين أبناء مصر. وبعيدا عن أعين الإعلام والفضائيات، بدأت مجموعة إسلامية من الإخوان المسلمين والسلفيين بمعاونة شباب من غير ذوي الانتماءات السياسية في تكوين لجان شعبية بالعديد من المحافظات لتأمين وحماية الأديرة والكنائس أثناء احتفالات المسيحيين بنهاية الشهر الحالي بالتعاون مع الشرطة المدنية والعسكرية. وقد لقت الفكرة ترحيبا من الكنيسة واعتبروا أن هذا ليس بجديد على الإخوة المسلمين لأن حماية المسيحي هي حماية للمسلم. أنا معايا أخبار كتير بس هنقولها بقى في الفقرة مع الدكتور يوسف الغرباوي. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور يسري العزباوي الخبير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وخبير الانتخابات وشؤون البرلمانيه. السلام عليكم دكتور يوسف.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟ انا بس في ايميل واحد بعته لي وعايز تعليق حضرتك قبل ما نبدا الحلقه. واحد بيقول لي من طرائف الانتخابات بل ومن خداع المواطنين في التصويت تتجلى افكار وبدع جديده في كل موسم انتخابات، وهذه المره يظهر مرشح الكتله المصريه طارق محمد محمود ياسين الرفاعي عضو المكتب التنفيذي لحزب المصريين الاحرار ومرشح الكتله المصريه فرد فئات بداريه الدقي والعجوزه وامبابه، حيث يظهر المرشح بدون لحيه في الدعايه اللي بتتحط في المهندسين والدقي والشوارع الراقيه داخل الدايره ومنها شارع جامعه الدول العربيه وشارع احمد العرابي والاماكن الحضريه وعلى جدران اسوار الكنائس في المهندسين والدقي. وفي منطقه ارض اللواء بمحافظه الجيزه ظهر فيها مرشح طارق ياسين رفاعي باللحيه ووضع امامه اسم كلمه الشيخ طارق. طبعا طارق الرفاعي معروف من الشيخ الطريقة الرفاعيه اللي هم بيقول لك بيمسكوا التعابين وطلعوهم البيوت والكلام ده. يعني الشيء الغريب انه الراجل ده المفروض انه موجود جوه حزب المصريين الاحرار بتاع نجيب ساويرس وبيخدع الناس، يعني اللي بيكلمك يقول لك ايه ما تتكلموش باسم الدين، هو ضرب لحيه في مكان عشان تمشي، ممكن نشوف صورته على اتفضل الشمال شيك اهو ولحيه وبتاعه بس عامل بوز كده من الجنب، واليمين ادانا وش كده على طول في وشنا بحيث ان هو هنا مع المهندسين والاماكن الراقيه زي ما الاخ كاتب في الايميل، انما في اماكننا الشعبيه والناس اللي فيها ربنا يبارك فيهم حاطط بقى دقنه وبتاع عشان ايه ياثر في السلفيين والاخوان وحاجه. حاج بتشوف ان ده يعني ده في مصداقيه دكتور يسري في التعامل الانتخابي؟
في الحقيقه ده بيعطي نوع من يعني بيدل على فكره انفصام الشخصيه في الحقيقه ونوع من الخداع اللي هو بقى مكشوف تماما للناخب المصري اعتقادا منه ان الشيخ ابو دقن الناس هتصوت له، انما الحالق ده مش الناس يعني لن تقوم بالتصويت له. في الحقيقه ان هو في اللافتتين ان هو حاطط الكتله المصريه واخد بال حضرتك، فبالتالي التصويت في المرحله الاولى كان في جزء كبير جدا القوائم كان ليها نصيب الاسد في التصويت وليس الافراد فقط واخد بال حضرتك.
نعم.
فبالتالي هو ظن منه ان الاماكن الفقيره او الاماكن العشوائيه بتصوت بالدين باثر فيها، فبالتالي بتصوت لابو دقن يعني الشيخ ابو دقن زي ما هم بيقولوا. فانا اعتقد ان هو مارس نوع من ليس الخداع ولكن الكذب الانتخابي ولكن المواطن المصري اعتقد ان هو مواطن بقى بدرجه كبيره من الوعي ان هو يكشف مثل هذه الالعاب.
نعم.
الحاجه الثانيه والمهمه في الحقيقه، الناخب المصري في المرحله الاولى كان عارف هو راح يصوت لمين بالظبط، وكان عنده فكره بالمرشحين عكس ما يقال او ما يقوله الكثيرين في
كثير من الاسئله قليله ما كانتش عارفه ده، انما بتطمن لرايك وراي المتسق يعني.
بالظبط، لان هو عاده المواطن بيسال اكتر من فرد، وبيسال لاكتر من شخص، فبالتالي بيطمن. وهو يعني نسبه كبيره جدا من المصريين كانت ذهبه لصناديق الاقتراع وهي محدده هي هتصوت لشخص مين، او للحزب سين او صاد او عين، فكان فيها نسبة كبيرة جدا محددة نسبة تصويت هتكون لمين او صوتها هيروح لمين بالضبط.
نعم.
فاللي حصل ده نوع من الخداع اللي هو بيخدع ذاته قبل ما يخدع الشعب المصري. الحاجة التانية فيها نوع من انفصام الشخصية، لانه لو عنده ثقة
يتخيل ان ده مفروض يكون نائب برلمان هيمثلنا، هو داخل برلمان بيضحك علينا، يعني انت حلق لحيتك خلاص انت حر. مربيها انت حر.
هو انتخابيا نتكلم علميا، يعني انتخابيا الانتخابات دي لعبه، يعني من الاخر كده.
نعم.
انتخابات لعبه، واخد حضرتك؟ وزي ما بنقول بالمثل البسيط اللي تغلبه لعبه. هو ظن منه ان هو لما يربي لحيته ان هو كده يستطيع خداع
التيارات الاسلاميه او الناس اللي بتحب
الدين او بالظبط، او الناس اللي بتصوت للتيارات الاسلاميه فهتصوت له. انما الاماكن الراقيه زي مصر الجديده او انا اسف الاماكن الراقيه هم اوريدي
ده الدقي عندهم. انا كنت عايش معاهم. هيضحك على مين
بالظبط؟
طيب عايز دكتور يوسري يعني تقييم حضرتك لاداء اللجنه العليا للانتخابات في اداره المرحله الاولى، وخصوصا ان في مشاكل حصلت وبعض الناس حاسه ان عايزه تعمل طعن في حاجه مش مظبوطه، وبالذات الطعن منصب على فكره تصويت المصريين في الخارج اللي شهد مهزله بشهاده المصريين في الخارج نفسهم.
في الحقيقة في شقين في تقييم اللجنة العليا للانتخابات. الشق الأول فكرة تعاطيها بداية مع بعض القرارات، ظننا في البداية خلاص ان اللجنة العليا للانتخابات هتتعاطى وتتعامل مع الانتخابات بشكل حيادي وبشكل فيه نوع من الانضباط في السلوك، وده ظهر لنا جليا في فكرة ان الاقتراع يمتد على يومين بدل اليوم الواحد. ايضا فكره الامتداد ساعات التصويت من الساعه 7 مساء الى الساعه 9، وبعض اللجان امتدت لبعد ذلك، بعض القضاء اكدوا على ان الانتخابات امتدت للساعه 10 وبعض اللجان للساعه 1 بالليل، وده شيء كان جميل جدا. بعد كده اكتشفنا اللجنه العليا ليست فقط في حاله تخبط، ولكن ايضا هي الاخرى غائبه عن المشهد الانتخابي، بالعكس كانت ربما تعصف بالعملية الانتخابية برمتها حينما اعلن المستشار عبد المعز ابراهيم ان من لهم حق التصويت 13 مليون في المرحلة الاولى، وهما كانوا 17 مليون ونص تقريبا. ايضا تعاطي اللجنة العليا للانتخابات مع بعض قرارات المحكمة القضاء الاداري في بعض الدوائر، سواء كانت في اسكندرية او الساحل اللي حصل فيها انتخابات في اليوم الاول في الاعادة، وعلى الرغم من قرار الادارية العليا صدر مبكرا، ولكن تم يعني جرت الانتخابات لحين ساعات متأخرة من اليوم الاول في جولة الاعادة. ايضا تعاطي اللجنة العليا للانتخابات في عملية الفرز وغيرها من القرارات، ظهر فيها عملية تخبط شديد جدا للغاية. تصريحات المستشار عبد المعز ابراهيم في الحقيقة لم ترقى الى المستوى المطلوب من شخص المفترض ان هو في موقع مسؤولية، وفي موقع ليس فقط المصريين بيتطلعوا اليه، ولكن كل العالم كان بيشهد ويشاهد المؤتمرات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات.
نعم.
ايضا بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج اعتقد ان حصل به نوع من التخبط ايضا الشديد، ايضا لم يرقى الى المستوى المطلوب، لان الكثير من المصريين في الخارج سواء كان، وانا اعتقد هنا النشطاء بالتحديد اللي قاموا برفع قضية امام المحكمة الادارية العليا بحق المصريين في التصويت في الخارج، اعتقد ان نسبة التصويت جاءت اقل من المستوى المطلوب، اقل من الجدل العام والدائر.
يعني كنا فاكرين ان المصريين في الخارج صوتهم هيلعب دور فاعل في التأثير وقلب الموازين، ففوجئنا بتخبط والاصوات مش مؤثره قوي ولا
العكس. هو في الانتخابات البرلمانيه انا اعتقد انها لن تؤثر في اي دائره من الدوائر اينما كانت، لكن ربما ده يحدث
في انتخابات. هل ده سبب ان المصريين في الخارج هقول لحضرتك حاسين بالعمليه قوي، ولا الاليات غلط صوتهم بيبقى فيه بطلان، ولا في
الحقيقه الاثنين. هقول لحضرتك في البدايات الاولى الكثير من النشطاء المصريين في الخارج اكدوا على ان فكره المصريين عندهم استعداد لتحمل تكلفه الانتخابات. معروف تماما على مستوى العالم تكلفه الصوت في الخارج بيساوي 10 اضعاف تكلفه الصوت في الداخل. فلو تكلفه الصوت في الداخل بتكلف جنيه، في الخارج بيتكلف 10 جنيه. ايضا الناخب بسبب تكلفه تكلفه الصوت نفسه. يعني فكره الانتقالات من يعني عند حضرتك على سبيل المثال الولايات المتحده الامريكيه متراميه الاطراف،
صحيح،
واماكن الاقتراع فيها محدود 3 4 اماكن بالكثير، فده بيتطلب عمليه سفر. وخبرك ايضا لو قلنا التصويت بيتم عن طريق البوستة او عن طريق البريد، وخبرك هذا بيتحمل ايضا الناخب نفسه بيتحمل جزء من التكلفة. في الحقيقة انا شايف ان فيها ظلم كبير جدا للناخب في الداخل. يعني انا اسف جدا لما اجي اقول دايرة زي بولاء ابو العيلة. هل المواطن اللي عايش برا في الخارج اللي هو بيمارس الانتخابات سواء على المستوى المحلي لو كان بيحمل جنسية الدولة اللي بيعيش فيها على دراية وإلمام بالمشاكل في بولاء أبو العيلة؟ أعتقد لا. الشيء الثاني
إذا كان اللي جوه اللي كسبوا في انتخابات أساسا ما عندوش دراية مشاكل أبو العيلة.
بالضبط. الحاجة الثانية في الحقيقة هو بيقوم بعملية التصويت في البلدان اللي هم بيتواجدوا فيها، سواء على مستوى المحليات أو على مستوى الولايات، وبيشاركوا بشكل أو بآخر في هذه المناطق اللي هم بيتأثروا بيها وبيتأثروا بالقرارات اللي بيتم الاتخاذ بيها. الحاجة التانية والمهمة في الحقيقة ان نسبة التصويت في مصر بشكل عام اللي كله بيتغنى بيها اللي هي نسبة سواء 52% او 62% اللي هم حتى هذه اللحظة او 39 في جولة الاعادة، انا اعتقد ان هي نسبة ضعيفة للغاية في الحقيقة. وهو اللي حضرتك
شايف النقطة دي ازاي يا دكتور يوسف؟ يعني ازاي ان نقطة من 62% مشاركة وفي الإعادة نهبط لتسعة، يعني النص تقريبا مثلا؟
هقول لحضرتك في الجولة الأولى كان عدد المرشحين أكبر بكثير، يعني في بعض الدوائر تجاوز 120 مرشح. كل مرشح من المرشحين بيحاول حشد أنصاره وحشد العائلة والقبيلة والمعارف للتصويت لصالحه. الأحزاب قامت أيضا بعملية تعبئة للشارع المصري بشكل كبير جدا للتصويت لصالحها. في جولة الإعادة بدل ما كان عندنا حدود 28 حزب بيتنافسوا في الجولة الأولى، لا بقى في بعض الدوائر حزب أو اتنين على الأكثر. الشيء الثاني إن الأحزاب اتصرفت للجولة الثانية وكل حزب بيحاول يلملم أوراقه وحاول يعني يعمل عملية دعاية يضخ فلوس أكتر، يشوف يعمل جولات انتخابية أكتر ل حشد اصوات ليهم. الحاجه الثانيه المواطنين انا رايي الشخصي انهكوا تماما في المرحله الاولى لان الفضائيات شحنت بشكل كبير لدرجه ان بعض المحللين قالوا الانتخابات كانت على الفضائيات. الفضائيات والاعلام بشكل اكتر منه على الشارع في الحقيقه. الحاجه الثانيه انت في مرحله ثوريه وفي بيئه خصبه للناس ان هي تشارك بشكل كبير جدا، وتيجي نسبة التصويت 62% و39% في الجولة التانية، اعتقد ان دي فيها مشكلة حقيقية. الحاجة التانية الناخب المصري شخصيا بيسعى لتحقيق مصلحة مباشرة من الانتخابات، لان هو عارف تماما ان بعض الانتخابات المرشحين، وده خبرة المواطن المصري مع الانتخابات، وقبل حضرتك ان خلال فترة الانتخابات هناك مصلحة سواء كانت عامة او خاصة سيتم تحقيقها.
لكن بعض الناخبين بيستغل فترة الانتخابات دي يعمل منها بيزنس.
بعض الناخبين
اللي هو بيدلي بصوته
الناخب
نفسه
طبعا
بيدلي في المرحلة دي بيحس انه بيزنس عايز يستفيد طبعًا من المرشح ده. طبعًا ما بتفرقش معاه فكرة مجلس الشعب والحوادي دي خالص
اطلاقا. هو ميراث تاريخي تكرس لدى الناخب المصري عبر الانتخابات المختلفة. وفي الحقيقة الحزب الوطني كرس
عند بعض الناس طبعا
عند بعض الناس ان هناك زبانية الانتخابات ودي معروفة، ودي فئة يعني لبعض لأعضاء مجلس الشعب بيصرفوا طول العام على فئة معينة اللي هي بتقوم أثناء فترة الانتخابات بحشد ناس
أصوات والدفاع عن
أيضا لو حضرتك تلاحظ في انتخابات 2010 أو انتخابات 2005 وحتى 2000 كان في ناس بتنجح ب3000 صوت يعني واخد بقى حضرتك من الجولة الأولى وكان في ناس بتجيب 43000 صوت وتسقط واخد بال حضرتك فده بيرجع لطبيعه الدائره وحاله عدم الثقه في العمليه الانتخابيه ما قبل الثوره في الحقيقه واحنا في مرحله جديده انا اعتقد ان احنا في خطوه للامام واعتقد ان احنا خلال الانتخابات القادمه والجوله الثانيه بالتحديد ان شاء الله هيكون نسبه التصويت اعلى.
قبل ما اسالك عن اداء وسائل الاعلام المختلفه في تغطيه الحدث ده والاداء التنافسي للاحزاب ومدى الالتزام بقوانين الدعايه بتشوف انه التيارات الاسلاميه ممكن تقع في فخ اللي انا كنت بعلق عليه انه عمالين يقولوا اكتساح اكتساح حتى التيار الاداري بيقول اكتساح اكتساح فده ممكن يعني يخليه ياخدوا زهو مثلا او حاجه ما يلعبش في الجوله الثانيه صح ولا واعي للقصه دي؟
لا انا اعتقد ان حزب الحريه والعداله وحزب النور وحزب الوسط او الاحزاب ذات المرجعيه الدينيه واعيه تماما واعيه تماما لهذه الموضوع بدليل واحد ان احنا في انتخابات 2005 على سبيل المثال 88 عضو اللي كانوا بيمثلوا
الحزب الحريه
والعداله اغلبهم جاي من المحافظات الجوله الثانيه والجوله الثالثه في الحقيقه. على سبيل المثال انا عندي
انت بتتكلم برلمان 2005
في برلمان 2005
في المرحله الاولى فعلا المرحله الاولى ال 88 اللي هم جم من الاخوان
88 على ثلاث مراحل انا بتكلم حضرتك
كان 35 اعتقد في المرحله الاولى 40 حاجه كده
كانوا في المرحله الاولى 34 في المرحله الثانيه 42 في المرحله الثالثه كانت فيها تزوير فج طبعا فكانوا 12 عضو فقط واخد بال حضرتك المحافظات بنظره موضوعيه على المحافظات اللي تم فيها عدد اصوات اكبر على سبيل المثال المنوفيه واخد بال حضرتك الاخوان كان 9 مقاعد المنيا 6 مقاعد على سبيل المثال عندك الـ 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 الغربية 10 مقاعد كل هذه المحافظات في المرحلة او في بقى 6 مقاعد و4 مقاعد دي كلها في المرحلة التانية والتالتة اللي هي شهدت تزوير فج لصالح حزب الوطن ضد حزب
ضد الاخوان المسلمين
الاخوان والمسلمين
نعم.
فالتيارات الاسلامية انا اعتقد ان هي في المرحلتين القادمتين هتشهد
هل وجود الاقاليم يعني احنا لما نقول مصر الجديدة ومدينة نصر ما عندهمش ميل خلينا نتكلم بصراحة لا تجاه الإخوان ولا تجاه السلفيين يعني هم اترعبوا أصلا ومصر الجديدة كانت أرض خصبة للشائعات الكثيرة هيقلعوك وهيلبسوك وهيقطعوك وهيبهدلوك والحاجات الكثيرة دي فهل تتصور أن الأقاليم في المرحلة الثانية والثالثة هيكون لها حسب السبق زي ما بيقولوا
نعم هقول لحضرتك برضه لو شاهدت نتائج التصويت في انتخابات 2010 او 2000 او 2005 هتلاقي المحافظات الجوله الثانيه والثالثه الاكثر تصويتا في الحقيقه
نعم.
الشيء الثاني ان هم البيئه الخصبه اللي كان حزب الحريه والعداله على وجه التحديد بيعمل مع الناس في الشارع في هذه المحافظات سواء من كوافل طبيه سواء خدمات رعاية اجتماعية علاج خدمات تعليمية فاعتقد ان تواجد حزب الحرية والعدالة في هذه المحافظات الاكثر كثافة والاكثر تواجدا من باقي الاحزاب جميعا في الحقيقة. الحاجة الثانية حزب الحرية والعدالة بالتحديد من بعد الثورة كان بيسد عجز كبير جدا كان بيسد فكرة الخدمات اللي كان بتقوم بها الدولة للمواطنين الحزب صحيح. اشتغل على على
حزب
على
حزب كان خدمي اكتر منه سياسي في مرحلة
بالاضافة في الحقيقة الناخب المصري كما ذكرت لحضرتك هو بيسعى لتحقيق مصلحة من الانتخابات فتخيل حضرتك واحد متواجد معه طول الوقت
يعني ده اللي فشل التيار الليبرالي ان هو يبقى موجود في الشارع
هو في الحقيقه باقي الاحزاب في مصر كانت قابعه في القاهره فقط قابعه في ميدان التحرير فقط كان فيها جزء من الطفطه يعني من والجدال السياسي اللي هو لم يبدي شيء علشان كده احنا لما جينا شفنا حزب يعني له تاريخ كبير زي حزب الوفد متراجع فده كان شيء طبيعي وكان نتيجه طبيعيه لعدم تواجده في التواجد في الشارع. اتفضل حضرتك الحاجة التانية الديبيت الكبير ما بين حزب الوفد وبعض أعضائه وترشحه ونزول بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل على قوام حزب الوفد أضر كثيرا بحزب الوفد. باقي الأحزاب اشتغلت بنفس الطريقة التقليدية تقريبا، كل الأحزاب اشتغلت على فكرة العصبية والقبلية لدى
الناخبين
وبدأوا يذهبوا لكبار العائلات ورموز العائلات يستجدوهم للترشح على قوائمهم. وهتبقى حضرتك الحاجة التانية في الحقيقة، وده اللي دول على فكرة وعي الناخب المصري، الأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني فلم تفز يعني نسبة واحد يعني اثنين او ثلاثة بالكثير، فده رقم قليل جدا عكس ما كان يتوقعه يعني اعتى المحللين في مصر. في الحقيقة
الأداء الإعلامي دكتور يوسف اللي كنت شايفه ازاي؟ يعني انت متابع للمشهد؟
طبعا
طبعا، احنا عندنا قنوات فضائية بينفق فيها مليارات بمبلغها
بالضبط،
بدأت تتحرك بكل ثقلة في المرحلة الاولى، وفجأة كده حسين قبل الاعادة يعني بيولولوا بيصرخوا وتشنجوا وتعصبوا، لدرجة ان انا عندي خبر يعني بعض الحركات المعتصمة امام مجلس الوزراء دعت الى مقاطعة الجولة الثانية بسبب نجاح الاسلاميين في الجولة الاولى. فبتشوف الاداء الاعلامي هل كان محايد ولا مايل بكل ثقل لتشويه الاسلاميين زي ما كنا شايفين على الشاشه؟ شافوا ازاي؟
شوف، هو انا في الحقيقه بفرق ما بين حاجتين. بعض القنوات اللي هي لها اجنده زي ما حضرتك ذكرت، وبعض القنوات اللي هم بعض المعلقين او المحللين فيها اتخذوا موقف يعني هجومي ضد الاسلاميين بشكل عام. في الحقيقه الانتخابات احنا شاهدنا كما قلت لحضرتك وذكرت ان كانت الانتخابات على الفضائيات اكتر من على الشارع المصري. في الحقيقة الفضائيات بدأت تستعد للانتخابات بشكل كبير جدا، لان احنا سمعنا بعض الفضائيات يعني قام تصميم الديزاين بتاع شاشات العرض ومن شركات اجنبية. واخد بال حضرتك؟ بعض الفضائيات تعاقدت مع بعض المحللين للحديث عن الانتخابات فقط قبل إجراء العملية الانتخابية بفترة طويلة جدا. أيضا بعض الفضائيات وقعت في غلط كبير جدا أو في خطأ كبير جدا، إن هي استضافت بعض المرشحين فأثناء الفترات الانتخابية أو فترة الصمت الانتخابي. وكان واضح تماما، والناخب المصري كان من الوعي بمكان إن هو كان فاهم تماما إن المحاور هنا مستضيف الشخص ده، لأنه هو بيعمل له دعاية بشكل مباشر.
انت بتفرق في الناخب المصري دكتور يوسف؟
نعم.
احنا من شويه بنقول الناخب المصري بيحاول ينتهز او يستغل فتره الانتخابات لصالحه
بالضبط،
وفي وقت تاني بنقول عنده وعي. هل الوعي مختلف على مستوى الناخبين بحيث في وعي تاني الواحد سياسي فاهم الموضوع كويس، وفي واحد عنده وعي اللي يهمه لقمه عيشه وشغله وحاله بس ده اللي بيفرق او بيفرق بينهم؟ يعني
انا بس عشان اكمل حضرتك فكرتي. طبعا. الحقيقه الهجوم الكاسح على الطرف الاسلاميه في الانتخابات وفي برامج التوك شو وغيرها من برامج استفاد منه الاسلاميين بشكل كبير جدا، واخد بال حضرتك؟ وتم تصويت كيدي زي ما حصل في 2005، تصويت كيدي ضد الحزب الوطني،
كان الاخوان كان ضد الحزب الوطني
بالضبط. فالحصل ان الناخب المصري ايضا، انتوا عاملين تهاجموا الاسلاميين، عاملين تهاجموا الاسلاميين، لا انا هروح وادي صوتي للاسلاميين، خليهم ياخدوا فرصه ونجربهم. الحاجه الثانيه الفيصل عند الناخب المصري في الحقيقه لما يجي حزب الحرية والعدالة ويحكم مصر، او حزب النور وغيره من الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية، ونشوف ادائهم. وبعد احنا جربنا خلال 30 سنة حزب الوطني ايه اللي اثر عنه احزاب التانية.
30 سنة احنا ما شاء الله
يعني
سادات ومبارك ورا بعض،
يعني هنتكلم في فصل المباراة.
نعم.
الحاجة التانية في 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 الحقيقة يعني الاحزاب الاخرى غير متواجدة، يعني حتى هذه اللحظة الاحزاب غير موجوده في الشارع. احنا بنسمع اغلب الناخب المصري بيسمع عن الاحزاب من خلال التلفزيون، من خلال البرامج، لكن احنا على سبيل المثال في الاهرام عاملين استطلاع راي كان بيعرض الجوله الثالثه منه بالامس، اقل من 2.5 مليون فقط مصري بينتمي للاحزاب او ناوي ينتمي للاحزاب، 2.5 مليون فقط، واخد حضرتك؟ من 50 مليون لهم حق التصويت.
نعم.
الحاجة التانية في الحقيقة يعني اللي كانت رهيبة خلال الفترة الأولى فكرة الدعاية خلال أثناء العملية
الاحزاب التزمت بده؟
ما فيش ولا حزب التزم في الحقيقة، مفيش ولا حزب التزم بالقوانين. وفي الحقيقة المستشار عبد المنزل إبراهيم أيضا أنا وجهة نظري ارتكب خطأ كبير جدا لما قال يعني لجنة العليا لما جيلها بلاغ وهو شايف الدعاية في التلفزيونات, شايف الدعاية أمام المقرات الانتخابية وخبر حضرتك في الجولة الأولى بالتحديد فترة الصمت الانتخابي لم يلتزم بها أي مرشح وأي حزب. امال هيطبق القانون امتى يعني هيطبق القانون امتى بالظبط؟ وبعدين احنا بنتكلم على ما بعد ثورة 25 يناير وما قبل ثورة 25 يناير, فلو ما فيش التزام بالقانون في ما بعد ثورة 25 يناير انا اعتقد ان ده مشكلة حقيقية, وبالتالي احنا بنعصف بدولة القانون قبل ما تنشأ في الحقيقة.
نعم.
فالالتزام هو واضح, ودي مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات عليها التطبيق, لان هي عليها المراقبة وعليها التطبيق وعليها تفعيل القانون. لو هو مش قادر يقوم بده هو افضل له ان هو يعني يعتزل
ويتنحى
في الحقيقه. نعم. الحاجه الثانيه قبل ما انسى, في الحقيقه في الدوله الوحيده اللي بيراقب الانتخابات فيها والقضاء فيها بيمارسوا الاشراف على العمليه الانتخابيه هي مصر في الحقيقه, ودي تجربه للاسف الشديد لن تجدي كثيرا, لان كان من الافضل لمصر لجنه عليا مستقله تابعه للجهاز الاداري للدوله تشرف على العملية الانتخابية, ليها الجهاز الإداري الخاص بيها اللي هو يقوم طوال العام بتنقيح الجداول الانتخابية بإعداد المقرات الانتخابية بإعداد الكشوف الانتخابية, هي كمان اللي يكون منوط بيها فكرة ليس فقط التأمين المقرات ولكن أيضا الإشراف على المجتمع المدني أثناء العملية الانتخابية, وده موجود في دول أكثر فقرا من مصر زي الهند على سبيل المثال.
نعم.
أندونيسيا فيها لجنة عليا مستقلة في منتهى الروعة تشرف على العملية الانتخابية. بالمناسبة الهند في تجربتها بقت في اللجنة العليا ليها شرطة خاصة بيها بتأمن المقرات الانتخابية أثناء عملية الاقتراع.
نعم.
واخد بال حضرتك. الحاجة التانية حضرتك القضاء يرجعوا للمحاكم يشوفوا القواضي اللي بتلتلة في المحاكم اللي هي مش عاوزة تخلص. يعني الحاجة التانية حضرتك العملية الانتخابية يعني أكثر من 3 أشهر. حضرتك عرفت 3 اشهر يعني ما المحاكم متعطله.
دكتور يوسف كنت بتفضل انه بعض الناس كانت بتقول ان يجيب مشرفين مش من لجان قضائيه يشرفوا على الانتخابات, كنت تفضل ده؟
انا كنت افضل لجنه عليا مستقله الانتخابات مشرفه على العمليه الانتخابيه من الالف للياء, وهي المنوط بيها تنقيح الجداول الانتخابيه, تحديد المقرات الانتخابيه والمراكز الانتخابيه, ايضا عمليه الفرز.
نعم.
لان الفكر الاساسي في اللجنه ان ده هيعمل تراكم عند الموظفين, وبالتالي كل مرحله هيتلافوا الاخطاء اللي كانوا في المرحله اللي قبلها.
نعم.
فده كان اجدى لمصر لو احنا بنتكلم فعلا على ثوره حقيقيه وبنغير الذهنيه المصريه وبنغير في طريق الديمقراطيه وبنبني مستقبل مصر واقعيا.
هسالك سؤال ومعنا تليفون الامارات. السؤال: العدد الضخم غير المسبوق من الاصوات الباطله ده مشكلته فين؟ بس اسمع الاتصال معايا. وائل من الامارات, السلام عليكم يا وائل.
عليكم السلام, كيف حالك يا شيخ خالد؟
يرضى عنك يا وائل.
اولا احب ان حضرتك يعني على برامج مميزه, والنهارده الحلقه مميزه كالعاده, بس انا كنت عايز اعلق على 3 نقاط سريعه
بسرعه
يمكن بعيده شويه عن الحلقه, معلش يسمح لي صدرك يعني ان انا اقولهم على السريع.
هفتح صدري خالص. قول.
اولا موضوع الحلقه بتاعت مجدي الجلاد هي ما كانش تلميع للبلدي على قد ما هي كانت رد للحلقه المميزه بتاعت حضرتك, ان انت جبت 2 محترمين بالادله والوثائق, وهم كمان كان عندهم في جعبتهم كتير بس وقت الحلقه بتاعتك ما اسمحش.
نعم.
فهم طبعا مستشارين جم عشان يلمعوه وقالوا قول كام ايه وكم حديث واكتبهم في الورقه عشان تبقى انت ايه, وبعدين في ملاحظات كتير قوي على الحلقه الوقت مش عارف, احنا بعتها له على الفيسبوك بس هو شالها.
نعم.
حوالي 3-4 صفحات علقت له عليهم على كل كلمه قالها.
يا ريت تبعتهم لنا احنا على برنامجنا مصر الجديده اقراهم ونستفيد منهم يعني. الحاجة الثانية
معلش انا كنت نفسي ان انت تركز على الموضوع تاني بتاع البلدعي وتجيب كل واحد عنده ادلة ومواثيق, والاثنين اللي كانوا معاك كان عندهم حاجات ياما, وتعملها زي ارشيف زي ما الجزيرة بتعملها
ان شاء الله. ادلة ووثائق جاية في الطريق معانا يسرى ابو شادي ان شاء الله.
ان حضرتك معلش بدون مبالغة وبدون مزايدة انت ماشي في طريق صح, وبعدين ده خير.
اسأل الله ان يكون كذلك وان يغفر لي. الحاجة الثالثة يا استاذ وائل,
الحاجة الثالثة معلش يا ريت تبلغها لشيخنا الفاضل واستاذنا محمد حسان.
نعم.
كله في ناس زعلانة منك ليه انت ملتزم للصمت ومعتبر ان انت مش عايز تنحاز, لما الشيخ خالد بيطلع بتقول انا بنتخب حزب النور او حزب الاخوان السلفيين او المسلمين, انت ما بتقولش من انتخب حزب النور بدا الله قصر في الجنة, لا انت بتأيد وده حقك قبل ما تكون شيخ. صحيح. زي ما نجيب ساويرس وعمرو اديب اتفقوا مع بعض.
نبلغ صوتك للشيخ محمد حسان. الاستفتاء في الخارج عامل ايه معاكم تصويت؟
والله الاستفتاء برضو كان في شيء من اللا تنظيم, يعني احنا رحنا وحطينا في صندوق, مره رحت اول مره وفي الاعاده رحت المره الثانيه ما كانش, ما شفناش يعني حد مسؤول, مجرد موظفين عاديين. اول مره كان في 3 موظفين والمره الثانيه كان في 2 بس.
الاقبال كان هناك ازاي في الامارات على السفاره والتصويت؟
لا لا ما كانش بالمعنى, لان هم وقعوا برضو في حته وقعوا في مشكله ان هم خلوها كلها في ابو ظبي, مع ان ممكن كان حطوا في دبي كان في قنصليه كبيره كان يعني سهلوا على الناس. انت عايز تخلي الناس تنتخب في الخارج فبقدر الامكان سهل على الناس, لان احنا مش شغالين في بلدنا.
شكرا يا وائل, وصلت فكرتك ربنا يخليك. السؤال بس غيظني قبل سؤال الصوت البطله, هل بتتصور انه كان في تعنت بالنسبه للدول العربيه في طريقه الاستفتاء بيحطوا في اماكن بعيده انه عارف انه هوا الناس دي برضه هيكون مع اعتراض اسلاميه, وخلف اوروبا بتاع الدنيا اسهل شويه على اساس انه عارف انها ممكن تكون مع اعتراض الليبراليه, ولا دي جد بالصدفه؟
لا لا لا, هي بالصدفه البحته, لان اغلب المصريين في بلدان اوروبا ايضا اشتكوا من فكره الصناديق بعيده ومراكز نعم. الانتخابات بعيده
نعم.
لكن
اصوات البطله
في الحقيقه حضرتك عدد الاصوات البطله كانوا 679221 صوت,
يعني احنا فوق نص مليون صوت بط, قرب 3/4 مليون
يعني. بالظبط, ده عدد كبير جدا بالنسبه للاجمالي عدد اللي قاموا بالتصويت فعلا.
سبب يا دكتور؟
في الحقيقه في سبب كثير جدا, في ناس كانت رافضه ونقمه من خلال الوضع الاقتصادي السيء, عدم الامن, فكانوا نقمين بشكل عام
فراحوا بوظوا اصواتهم عنها,
بوظوا اصواتهم. في بعض الناس كانت متعمده, يعني الاغلبيه كان متعمد ان هو يبطل صوته. في الحقيقه لو قلنا ده نسبته كام, حوالي 6% من
الاجمالي ده,
الاجمالي
600,000.
وهو في بعض يعني في اغلب الدول بيعتبروا 6% عدد اصوات بطله, ده مش عدد كبير ولا حاجه في الحقيقه. لكن الفكره الاساسيه لازم ان احنا نبحث الناس دي ابطلت صوتها ليه, ايه اسباب ابطال او عدم فعاليه اصوات هؤلاء الناس.
وضح
حضرتك هنا ما فيش بقى تيار اسلامي او غير تيار اسلامي, هو الوضع العام والظرف العام اللي في البلد
توتال على بعضه, زهق من كل حاجه.
بالظبط, زهق من,
فعبر عن رفضه بالزهق ده انه بطل صوته.
ابطل صوته. وانا اعتقد ان في بعض الدوائر كان فيها نوع, يعني في دوائر فيها نسبه الاصوات البطله اعلى بكتير من بعض الدوائر الاخرى, لانه في بعض الناس شافت في المرشحين نفسهم عدم ان هي تكون كفؤه لتمثيلها في البرلمان. فهنا الاصوات هنا عمديه وليست عن طريق الخطا يعني.
والجزء الثاني ايه, او النسبه الثانيه ايه؟
النسبه الثانيه بقى نسبه جهل, يعني في بعض الناس كانت رايحه فصوت في النظام القائم على سبيل المثال اللي هو راح اختار 2 مثلا, وهو في الحقيقه لا, لابد ان هو اختار قائمه حزب واحد.
هل كما اشيع ان في بعض الناس من التيارات الليبراليه كانت بتستغل ببساطه الناس, اذا كانت واحده محجبه بسيطه راجل كبير مسن شايف انه ملتحي حسن يروح التيار الاسلاميه, فدفعوا لاختيار كذا او يعلم كذا بحيث بوصله صوته من غير ما يعرف؟
لا, ما اعتقدش كده في الحقيقه. انا اللي انا اعتقده ان فكره هنا فكره ابطال الصوت العمدي, فكره الجهل بعدم وجود ان هو يختار بين قائمه واحده, وفي بعض الناس اختارت قائمتين وثلاثه, وده هنا دليل على جهل بالعمليه الانتخابيه.
نعم.
خاصه ان كل القنوات تبورد في الدفع تجاه تيارات معينه, وعدم شرح القانون الانتخابي, وعدم شرح ازاي الناس تختار بشكل واضح وصريح.
اخر سؤال عندي دكتور يسري, بتشوف المرحله الثانيه تبقى عامله ازاي؟ يعني انا كنت بقول على الهواء متوقع انها تكون شرسه, انت بتشوفها ازاي؟ وشايف حظ التيارات الاسلاميه هيكون بنفس القوه؟ وشايف ايه اللي فرق مع التيارات الاسلاميه ما بين الجوله الاولى والاعاده, انه مثلا يعني اسهمهم نزلت وخسروا مثلا صوتين مهمين, وصل لدرجه انه بعض الكتاب بقوا في شماته غير طبيعيه في الصحف والفضائيات على خسارتهم يعني.
لا, بص حضرتك, في الحقيقه انا مع فكره ان نتيجه الانتخابات المفترض في كل الدول العالم لا تعلن الا في نهايه الانتخابات, لان اعلان التصويت اعلان النتائج في الحقيقه بيأثر على اتجاهات التصويت.
نعم,
واخد بال حضرتك. انا شايف ان الاحزاب الدينيه حظها في المرحله القادمه هيكون اعلى من المرحله الاولى, واخد بال حضرتك. وده نتيجة طبيعة المحافظات, المرحلة التكوين الاجتماعي والخصائص الشخصية والنفسية والتواجد الأحزاب الدينية بين الناس أعلى بكثير في محافظات المرحلة الثانية من المرحلة الأولى في الحقيقة. لأن حضرتك ما تنساش ان انت عندك العاصمتين القاهرة واسكندرية كانوا في المرحلة الأولى وبحيك، واللي هم فيهم زي ما حضرتك قلت التواجد الثوري وكل الأحزاب متواجدة في حياتين المحافظتين، ومع ذلك اسكندرية أغلبها ذهب للطائرات الإسلامية. في الحقيقة أنا ضد فكرة الهجوم الكاسح على بعض الشخصيات سواء كانت الإسلامية أو غير الإسلامية في الفضائيات، لأن ده في الحقيقة ليس من خلق الإسلام وليس من خلق المصريين بشكل عام. لأن احنا معروف عن المصريين، لسه راجع من العراق بمناسبة حضرتك ذكرت العراق، أنا هناك كنا في أبهرنا العراقيين وأبهرنا العالم، احنا كان معنا وفود من حوالي 12 دولة أوروبية، أبهرنا العالم بفكرة الطوابير الطويلة قدام مراكز الاقتراع. الحاجة الثانية هناك في إعادة مراجعة لقوانين الانتخاب وتشكيل الحكومة بشكل عام. ففكرة الهجوم على أشخاص وإبراز أن هؤلاء الأشخاص معبرين عن طيارات معينة، أعتقد أن هذا خطأ كبير وبيساهم في الإعلام في الحقيقة. لأن مع احترامي الشديد لبعض الشخصيات، هم في أوقات كثيرة جدا بيعبروا عن أنفسهم وليس عن طيار كامل بعينه سواء كان إسلامي أو غير إسلامي في الحقيقة. وزي ما حضرتك ذكرت، ليس نجيب سويرس لا يعبر عن جميع المصريين ولا يعبر عن جميع الأقباط، زي ما الشيخ لا يعبر عن السلفيين بأكملهم ولا يعبر عن الطيار الإسلامي بكل برمته في مصر. أنا أعتقد أن ما فيش حد يقدر يزيد على إسلامية الدولة في مصر. مصر إن شئتم أو بيتم فهي دولة إسلامية، إن شاء أو أبى الجميع هي دولة إسلامية. المصريين بشكل عام ملتزمين إسلاميا، وزي ما بنتكلم يعني في النهاية خالص حضرتك بعض الناس اللي هم عتات الليبرالية أمام صندوق الانتخابات، أنا عاوز أقول لحضرتك بصوته للطيار الإسلامي
والله.
أنا بقول لحضرتك ودي تجارب شخصية، يعني حد حكى لي التجربة دي.
سؤال وتوافق أو ترفض انك انت تجاوب، انت انتخبت في المرحله الاولى ولا الثانيه هتبقى؟
انا لا، انتخبت في جوله العاده في المرحله الاولى.
ادي صوتك لمين؟
خلاص خليها سر بقى.
شكرا جزيلا دكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، كنت معنا نورتنا وشرفتنا. فاصل ونواصل مع الدكتور محمود شعبان استاذ البلاغه والنقد بكليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بجامعه الازهر، خليكم معنا.
سنعود بمشيئة الله.
يا مصر صباحك نور، من بارك تاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. والله الوجه الله، ولا عاوز الا رضاه، كن طالت بينا حياه هتكون اروحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور، في ايدينا هنشبك ايدك وبنور العين هنقيدك، وباذن الله هنعيدك للعالم طائت نور. الجرح خلاص هنزيله، ومرار الماضي نشيله، والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور. يا مصر يا مصر صباحك نور، يا مصر أمان عليكي تمسحي دمع عينيكي، وتحط يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور، في ايادي شباب النور. يا مصر حبيبتي يا مصر،
حزب النور ابن مصر، هوية ودولة عصرية.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور محمود. أنت أزهري؟ أنا كنت قافل ملف الأزهر ده عشان في بعض الأزهريين يعني بيسبوا ويلعنوا في اللي خلفوني لأن أنا بكره الأزهر عشان أنا حاقد على الأزهر وأنا مش أزهري.
ليه؟
لكن مما لا شك فيه ساعات يعني الواحد بيطفح به الكيل من رسائل بتجيلي ناس مظلومة جوه الأزهر سواء من أوائل الخريجين سواء مثلا واحد بعت لي رسالة من مسجد سفارسكور في الروضة في دمياط بيقول الإمام طلع بيسب السلفيين وبيقول إن الله هو القائد الأعظم وما يجي يكلموه كلام ده غلط وسب في الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان وراجل أزهري. يعني هل إحنا بنتغنى على الأزهر إن قلنا إن المؤسسة فيها مشكلات كثيرة جدا وعلى رأسها إمام هذه المؤسسة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالأزهر ليس فيه مشكلات كبيرة بل الأزهر يراد له أن يموت. الأزهر الذي وقف أبناؤه 1000 يوم أمام الاحتلال الفرنسي ووقفوا أياما طوالا أمام الإنجليز وكانوا الضمان الوحيد لبقاء الهوية الإسلامية لمصر عبر العصور منذ أن أنشئ من أجل أن ينشر الفكر الشيعي وأراد الله له أن ينشر الفكر السني الوسطي فيراد له أن يموت وأن يمحي من الوجود. هؤلاء الناس بدأوا مع مصر مصر الأزهر مصر الإسلام مما قبل الأزهر. يا أستاذ الفاضل المخطط يقول بإلغاء التعليم الأزهري بحد أقصى نهاية 2000 يعني كان مقرر الأزهر إن سنة 2000 يبقى ما فيش حاجة اسمها إيه؟
أزهر
العلة في كل
كجامعة ولا تعليم أزهري ليه مدرسه؟
كله جامعة وتعليم ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة. حديثنا عن الأزهر حديث ذو شجون وأنا سأتحدث اليوم إن شاء الله إن امتد الوقت عن التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الأزهري وغير الأزهري. وأنصح المشاهدين مريض القلب مريض السكر مريض الضغط لا يشاهد هذه الحلقة لأنني سأتحدث.
أنا مريض سكر
يبقى شوف
هقوم معاك وكلم براحتك بقى
جمد قلبك
اتفضل
لأن الذي سنقوله يفوق الخيال قسما بربي وأنا أقرأ سالت دمعتي على خدي شعرت أن هذه البلد كان يديرها أناس لا صلة لهم بالإسلام ولا بمصر لا من قريب ولا من بعيد والله وتالله وبالله المطورون للتعليم وواضع المناهج عندي أدلة على أن هذه المناهج تكاد تكون خرجت من إسرائيل والله لو قلت لك تعبيرات التعديل والحذف والبديل تجزم معي أن الذي وضع المنهج يهودي
نتنياهو
والله يهودي.
نعم.
كل ما يسيء إلى اليهود حذف كل آيات الجهاد تحذف كل ما هو إسلامي يحذف دروس بأكملها لا يحذف منها إلا آية درس كامل لا يحذف منه إلا اسم رسول الله. وسنأتي بالصفحة سنة كام كتاب إيه صفحة كذا
تفضل
أمور يندى لها الجبين تقول إن وزير التعليم في مصر في 87 فتح سرور ورئيس الوزراء والمسؤولون عن التطوير هؤلاء كانوا يقومون بأفضل مؤامرة على مصر بل وعلى العالم الإسلامي أقولها جازما لأن مصر لمن لا يعلم قلب العالم الإسلامي النابض فإن مات القلب يوشك أن يموت الجسد بل مات الجسد. هؤلاء أناس باعوا أنفسهم للشيطان وللأعداء من أجل حفنة من الدولارات أو من أجل البقاء في الكرسي أطول فترة ممكنة. والله هذا الذي قرأته ما صدقته لولا الاطلاع على الكتب ومقارنة ما مضى بما هو آت. أبدأ من تحت الصفر. الأزهر لما وقف للغرب في الحملة الفرنسية والاحتلال الإنجليزي وعلموا مكانته وعلموا مكانته في قلوب المصريين والمسلمين وعلموا ريادته وقيادته أضمروا حرب الأزهر بل من قبل ذلك من حين ما أسر لويس في المنصورة وخالط الناس وعلم أن سر القوة معتقد مسلم. معتقد المسلم هو سر القوة. في الأربعينات والثلاثينات من القرن المنصرم بحث إنجليزي فرنساوي بعنوان سر صلابة المقاتل المسلم أجري على المغرب العربي، الجزائر، المغرب، تونس. طبعا عارف حضرتك أن المستوى الفارق الديني والخلق لصالحنا، التغريب هناك وصل إلى أعلى مدى، احنا اعلى شويه ان شاء الله، وهم ناهضون عما قريب ان شاء الله، والكل يعود الى الاسلام الحقيقي
باذن الله سبحانه.
وجدوا ان سر صلابه المقاتل المسلم هو هذا المصحف الذي يدرس في الكتاب. ما لا تعلمه فضيلتك ان الازهر ما كان يحفظ احدا القران. الازهر ما بيحفظ القران. الازهر منذ 50 عاما واكثر يدخله الطالب يحفظ القران. أنا أبي دخل أولى ابتدائي خاتم القرآن، لأن الأزهر كان يعمل بعد الكتاب، بتخلص القرآن في الكتاب
تروح لازم.
ثم تتعلم بدايات القراءة والكتابة واللغة ثم ترحل إلى الأزهر. دارت دورة الذلي بعد أن كان يدخل الطالب أولى ابتدائي حافظا القرآن أصبح يختم القرآن في 6 ابتدائي. دارت دورة الذل ثانية فأصبح يختم في 3 اعدادي. الجيل بتاعنا بس أنا ختمت في 5 ابتدائي عشان والدي الله يرحمه كان من أهل القرآن، نسأل الله أن يغفر له.
آمين.
دارت دورة الذل فأصبح يختم في 4 ثانوي. دارت دورة الذل الآن أصبح يختم في 4 جامعة. أولى جامعة ده الكليات الشرعية فقط، أصول دين، شريعة وقانون، لغة عربية فقط، وكلية الدراسات اللي هي عبارة عن فصل أو فرع من الكليات الثلاث.
في دور الزل تاني ولا كده؟
اسمع يا سيد، في أولى جامعة ربع القرآن، تانية جامعة نص القرآن، تالتة جامعة تلات أرباع القرآن، رابعة جامعة القرآن كله. دارت دورة الزل فأصبح الطالب يتخرج من الجامعة لا يحفظ القرآن، ويأخذ منا ومن أمثالنا من أساتذة الأزهر شهادة زور. الشهادة اللي بياخدها الطالب دي إما شهادة حق وإما شهادة زور، معناها الشرع إيه؟ يشهد الأساتذة الذين درسوا للطالب فلان أنه يستحق النجاح. أنا أستاذ بلاغة يستحق النجاح، نجحته تبقى شهادة حق، لا يستحق نجحته
شهادة زور.
شهادة زور، وشهادة الزور قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
نعم.
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، أشرك بالله عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور والعمل به.
نعم.
بتركبك أول صاروخ رايح على جهنم أي بني آدم شهادة زور. ليه؟ لأن شرورها عظيمة، تسلب الحق من صاحبه، وتعطي الحق لمن لا يستحق، وتظلم أمة بفرض. الأولى والثانية مفهومة، واحد بيتظلم والثاني بياخد. يعني إيه تظلم أمة بفرض؟ حضرتك أنا طالب عندك وخرجتني وأنا فاشل، أنت فاكر إن أنا فاشل بس؟ ولا هضيع أمة؟ هشتغل مدرس في أولى ابتدائي عند 40 طالب، في 5 ابتدائي عند 60 طالب، في مدرس بيدرس لفصل واحد حضرتك 3-4 فصول، في 50 طالب، ب200 طالب السنة دي، 200 طالب السنة الجاية. أنا أمام مسجد طلعت المنبر مش عارف حاجة. يا أستاذ خالد أنا رأيت بعيني رأسي مواقف 3 في كلية الدراسات الإسلامية والعربية. طالب في شعبة الشريعة يضع المصحف تحت قدمه في الامتحان، وآخر يضع المصحف في المرحاض في الحمام، وثالث في الحوش من ضيق المكان بنعمل لجان في الحوش وسرادق بيغشم المصحف. المراقب شافه، المراقب شافه يعمل ايه بقى؟ عشان يعمل له محضر غش هيدبس المصحف فين؟ في الورقة. راح رامي المصحف. طالب في الازهر انا اشك في اسلامه مش في انتسابه للازهر. ويوم كنت طالبا في الفرقة الرابعة في كلية اللغة العربية أذكر الدكتور إبراهيم الخولي شفاه الله وعفاه، طالب يغش في مادة القرآن، قال له يا ابني الشيء الوحيد الذي لا يشفع لأحد فيه القرآن، أعدك أنك سترسب في كل سن حياتك وفي أي كلية سترحل إليها سأكون خلفك، لأن مثلك انتسابه للأزهر حرام. كان في رابعة وبيغش في القرآن، الدكتور قال له دي ما فيش فيها شفاعة، هتسقط في كل حاجة، تروح ما تقعدش عندنا.
ايه اللي عندك بقى في الحاجات دي يا شيخ محمود؟
اللي حصل الازهر بقى يحفظ قرآن بعد ما كان بيحفظ فين؟ في الكتان.
انت ازهري؟
انا ازهري.
ما عندكش مشكله مع الازهر يعني؟ قصدي ما فيش حاجه شخصيه عشان اسال لك ايه اصل كان هيتعين معيد ورفضوه؟ لا لا يقول لك ايه اصل واحد حاقد على الازهر عشان كان اصلا هيتعين معيد ومشوه اصله كان مش عارف فين ورجعوه.
فاضل قوله الحق معادات من اهل الباطل.
نعم
والنبي علمنا كده بس احنا ما بنقراش.
الصلاه والسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم في نص في الحديث الثالث في صحيح البخاري في حديث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه حديث بدء الوحي لما اخذته خديجه ورحل الى ورقه بن نوفل.
نعم
سيدنا ورقة قال له ايه؟ ليتني معك اذ يخرجك قومك. قال او مخرجيهم. قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودية. عودية دي فعل مضارع مبني للمجهول.
نعم.
او فعل ماضي مبني للمجهول.
نعم.
خلاص؟
نعم.
يعني ايه؟ يعني بني للمجهول لعمومية الفاعل. نعم. يعني صاحب الحق معادة من مين؟
من اصحاب البطل.
من الدنيا كلها.
صادعين.
نعم. الدنيا كلها.
نعم.
الدنيا كلها تحارب. ولو مشيت حضرتك وكل الناس أثنوا عليك فاعلم أنك لست على خير. لا يرضي الناس جميعا إلا المنافق.
صحيح.
ما اتفق الناس على أحد ولو رسول الله بل ما اتفقوا على الله. مش في ناس بتنكر ألوهية الله؟
صحيح.
تنكر وجوده؟
صحيح.
في فما فيش بني آدم الناس هتتفق عليه.
نعم.
وكلمة الحق لها أعداؤها ولها أعوانها. نسأل الله أن يجعلنا من أعوانه.
آمين يا رب.
ما تحزنش. كل تجديد وتطوير حضرتك في الأزهر يأتي على حساب القرآن والعلوم الشرعية. كلام جميل. شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي
الله يرحمه.
وجهة نظرك ماشي. هذا الرجل أفسد الأزهر أيما إفساد. قلص القرآن، قلص العلوم الشرعية في مرحلة الإعداد والثانوي. أفسد الأزهر، شال الفقه على. والكلام ده انا قلته وكل علماء جبهة علماء الازهر، الدكتور يحيى ابو اسماعيل والدكتور مصطفى امام والدكتور ابراهيم الخولي، كل علماء الازهر المخلصين الكبار الذين يتكلمون من اجل رضا الواحد القهار لا غير، بتوع دين بتوع اخره مش بتوع الدنيا، الكل قال ان هذا الرجل يفسد الازهر. لغى الفقه حضرتك على المذاهب الاربعه عندنا من اولى اعدادي لثالثه اعدادي ومن اولى ثانوي والرابعه ثانوي. بنزل حاجه اسمها فقه مذهبي. انا كنت شافعي وانت حنفي وهو مالكي. بندرس اثناء الاعدادي والثانوي كل واحد بيتخصص في مذهب. نطاق ضيق على قد المستوى العقلي. كانت مشكلتنا احنا كسلفيين بنقول يا ريت توصلوا الولد بالدليل عشان ما يتشددش للمذهب. كان الفكر ان انت تؤسس في مذهب ثم تدخل الجامعه تدرس شيء يسمى الفقه المقارن. يعني ايه فقه مقارن؟ يعني افقك يتسع، انت تأصلت في المذهب الشافعي، حضرتك في الحنفي، تدرس كل المذاهب ويجي حاجة اسمها ترجيح. ادي المنظومة التربوية بتاعت الازهر اللي بتخرج طالب علم ان لم يكن عالما. كلام جميل. المنظومة دي اللي خلت طالب الثانوي يتخرج مقيم شعائر يصلي بالناس ويعطي دروسا، طالب الثانوي يبقى امام مسجد، طالب الجامعة يبقى امام مسجد. ايه اللي حصل؟ لغى الفقه على المذاهب الأربعة، جاب حاجة اسمها الفقه المهلل أو هو يقول الفقه الميسر، لغى التفسير وجاب التفسير الميسر، لغى التوحيد والعقيدة وجاب التوحيد الميسر، كل حاجة المهلل الميسر. فخرج الطالب من عندنا لا يفقه فقها ولا حديثا ولا تفسيرا، بل وصل الأمر بنا إلى أننا في الكلية يأتينا طلبة لا يجيدون القراءة في المصحف من المصحف. أنا عندي طلبة ما بتعرفش تقرأ في المصحف. دخلت طلبة رابعة شريعة، من منكم يختم القرآن؟ واحد رفع ايده ونزلها تاني. رابعة شريعة.
انا ومش انا
يعني هتسأل خليك كويس من بعيد كده ماشي، هتسأل لا. كلام جميل. هذا مقصود الف الف مقصود. مقصود ان يفرغ طالب اصول الدين الشريعة اللغة العربية الكليات الشرعية من الهوية الاسلامية ومن العلم الشرعي حتى يتندر به في الاعلام. الشيخ الازهري في الاعلام عامل ايه؟
نسخة.
ليه؟ عشان ينفر ولادنا من دخول
الأزهر.
الأزهر وإن دخل يخش الكليات العلمية. لما عملوا الكليات العلمية قالوا عاوزين نطلع طبيب مسلم ومهندس مسلم، لا طلع مسلم ولا طلع طبيب، طلع نص طبيب ونص مسلم، ما أحسن في بال. طيب ده كلام جميل
إلا قليلا يعني.
عاوزين بقى بالتفصيل.
نعم.
سنة 87 سنة 61 صدر قانون تطوير الأزهر وحصل دخول الكليات العلمية فيه
الشغلانة دي.
سنة 87 جه تطوير التعليم. أنا بداية بنصح كل مشاهد بثلاثة كتب أرى. أنا قلت زمان كتابين فرض على كل مسلم قراءتين. الكتاب الأول رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، اكتب
الشيخ محمود شاكر الله يرحمه،
رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر العلامة محمود شاكر اللي ما حدش يعرف عنه حاجة. كلام جميل. هذا رجل انحدر إلينا من القرن الثاني أو الثالث أو الرابع على الأكثر الهجري، رجل ليس موصولا بجيله الذي يحيا فيه، تجلس له تسمع له تقرأ له تشعر أنك تقرأ لرجل من السلف، انحدر إلينا خطأ. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. الكتاب الثاني الغارة على العالم الإسلامي. الكتاب الثالث في هذا الباب باب التعليم كتاب التطوير بين الحقيقة والتضليل، دعوة لإنقاذ التعليم للدكتور جمال عبد الهادي والأستاذ علي لبن. الكتاب ده بيرصد مجلد هو، ولو ربنا مد في عمرنا وجيت لك الحلقة الجاية ممكن أجيب لك نسخة منه معي.
ده نجينا احنا الحلقة الجاية سوا.
لا بفضل الله احنا لا نخاف إلا الله عز وجل.
اتفضل.
انا نزلت المحاضرة دي قبل ما اجي لك على النت عندي، عشان لو ما جتش تاني بقى انا قضيت حق الله علي وحق امتي علي. يعني الولاد دلوقتي بنزلوها على النت، القيتها محاضرة في مسجد في مسجد خير ابراهيم في المعادي، عشان يعني الناس ايه بقى عملنا اللي علينا امام الله، يعني قفلوا القناة ولا حاجة يبقى انا ايه
مفيش قفل ان شاء الله ولا التخين. اتفضل.
من فضل الله عز وجل. الشاهد رسالة في الطريق الى ثقافتنا الدكتور محمود الشيخ محمود شاكر يتحدث عن لا فصل بين الثقافة والعلم والدين، فهما الثقافة والعلم موصولان بالدين ومن فصل بينهما كاذب. ليه الفصل؟ عشان هو عاوز يجيب لك ثقافة أوروبا، هو عاوز يجيب لك دين أوروبا داخل ثقافة أوروبا. هؤلاء حاربونا فوجدوا قوة معتقد وصلابة دين، فقالوا لابد أن نفصل بين هؤلاء وبين دينهم، فأتى الفكر وأتت الثقافة تعمنا وصنعوا لنا أصناما يتبتل الناس لها في محرابها، عميد الأدب العربي أستاذ الجيل أسماء لامعة وألقاب تبهر عينك بضوئها فتذل لها. هؤلاء الناس أرادوا للشعب المصري الإسلامي أن ينبطح أمام ثقافة عدوه. ابن خلدون قال في المقدمة ودأب الأمم أن يغرم المغلوب بثقافة الغالب. صحيح. وأن يقهر الغالب المغلوب بثقافته.
صحيح.
وده إحنا في قهر سياسي وسلاحي بيننا وبينهم، فتلاقي كله مغرم بالثقافة الأوروبية. أديك مثال بس، اللغة. هل من رجل يعتز بعربيته؟ هل من قائد أو وزير أو مسؤول مسلم يروح في محفل دولي يتكلم بالعربي
ويقول لهم ترجموا؟
ما حصلش. كل من يتكلم بالعربية يتكلم لجاهله، أما من يجيد الإنجليزية يتكلم، يجيد الفرنسية يتكلم. هل رأيت فرنسيا يتكلم غير الفرنسية؟
لا.
هل رأيت إنجليزيا يتكلم غير الفرنسية؟
ولا ألمانيا.
ليه؟ يتعاملون مع اللغة على أنها دين وهوية. تعلم حضرتك سنة 93 عضو مجلس الشعب في فرنسا نطق بكلمة غير فرنسية طالبوه بالاستقالة وقالوا فرنسا في خطر؟ تعلم حضرتك ان في كلمة نظام الحصر البحري في فرنسا ترجمت من الانجليزية ولا بديل لها في الفرنسية، او كانت اشع من البديل الفرنسي، رأوا ان هذه الكلمة بمثابة جندي انجليزي يمكث في بلدهم يعلن راية انجلترا تهزم فرنسا في باب الثقافة واللغة؟ تعلم فضلتك ان اللغة الإسرائيلية اللي هي اللغة العبرية ماتت واستطاع الكلاب أبناء الخردة والخنازير أن يحيوها؟ تعلم أن اللغة العربية الآن منذ شهور قبل الثورة هيئة الأمم المتحدة بتبعت لينا أن من ضمن اللغات اللي هتقلص تقليصا للنفقات اللغة العربية هتتشال من مضبطة هيئة الأمم المتحدة؟ سمعت ده حضرتك؟ سمعت؟ كلنا نستاء من لغتنا، لغة القرآن لغة الدين. تعلم حضرتك لو دخلت ألمانيا في صيدلية وقلت له اديني العلاج بالفرنساوي وما يردش عليك؟ انتماء للغتي، ثقافة، أمة، لغة، دين. الذي حدث حاولوا أن يباعدوا بيننا وبين ديننا عن طريق الثقافة. هيجي يقول لك إسلام ويهودية هتقف، إنما يقول لك ثقافة فكر. هديك مثال باب القصة، كل القصص المترجم، إبراهيم المازني أحصى 10,000 قصة ترجمت، كل القصص الذي ترجم يتحدث عن الإباحية والصلة بين الرجل والمرأة غير الشرعي، ويقول إن طه حسين ترجم هذه القصص ليؤدي حق الخيانة لا حق اللغة ولا الأدب، ويقول إن الذي نتج عن ترجمة هذه القصص ثلاث أمور: إحياء العامية، حرب الفصحى، إحلال الإباحية محل القيم الإسلامية. جب معلقا على هذا الراجل الفيلسوف الراجل القصصي الباهر بيقولوا له القصة في مصر ممكن تنهض، والمستحيل ان القصة في مصر ممكن تنهض ما دامت مصر محافظة على القيم والتقاليد الإسلامية، لان القصة الغربية المرأة تقوم فيها بحجر الزاوية، القصة هناك قائمة على الحبكة الدرامية والخيال والإباحية، فحجر الزاوية امرأة يختلف رجلان من أجلها يتعاركان واللي ينتصر في الآخر والقصة تقوم على هذا الأساس. كلام جميل؟
لا.
الراجل بيقول لك مش هتتقدموا في القصة إلا لما تتخلوا عن قيمكم، فالثقافة جاءت بابا خلفيا للانقضاض على الدين. الكلام ده ملخصه بيقوله في 120 صفحة الشيخ محمود شاكر، والغارة على العالم الإسلامي بتبين الخطط الخفية التي انتهجوها لحرب الهوية الإسلامية ولطمسها. احنا عندنا رجالة باعوا الدين والله والوطن واستجابوا لمطالب الغرب فطوروا التعليم، أي أفسدوا التعليم، أفسدوا التعليم. عملوا إيه؟ رفض هذا الكلام الدكتور جمال عبد الهادي والأستاذ أحمد علي لبن، علي لبن
نعم،
رفض هذا الكلام وجاب أمثلة للي حصل في التعليم العادي والتعليم الأزهري. طبعا القضية اللي أنا عاوز أنبه المشاهد ليها إن العبث في التعليم عبث في مستقبل أمة، لأن التعليم هو الذي يصنع عقول أبنائنا ومستقبلهم. الناس لا تهتم بأي شيء مثل اهتمامها بتربية أبنائها، لأن هذا غدوها. المأمون لما بعت لسجناء سياسيين قال: ما أشد شيء لقيتموه في السجن؟ قالوا: أصعب شيء علينا ما فاتنا من تربية أبنائنا، ده بكرة بتاعنا، ابني ده بكرة بتاعي، فلما ابني ضيع يبقى بكرة بتاعي ضاع، أمة بتضيع بتضيع أبنائها. تعلم حضرتك ان واضع المنظومة الرئيسية للتربية والتعليم في مصر القس دانلوب؟
التاني
القس دانلوب،
لا الجملة من اولها.
واضع المنظومة التعليمية الاولية في مصر مع الاحتلال الانجليزي القس دانلوب؟
نعم.
تعرف حضرتك ان نابليون لما جه في الحملة الفرنسية اصطحب معه مطبعة ليبث سمومه في المسلمين؟ مطبعة اللي لسه بيقولوا فوائد الحملة الفرنسية، لسه بيقولوا خيرات الحملة الفرنسية، ولسه بيقولوا الاحتلال الثقافي اللي الأخ عمرو أديب رضي الله عنه وارضاه طالع على الهوى بيقول عاوز أشوف الإسلاميين هيعملوا إيه في الثقافة وهيعملوا إيه في العلم وهيعملوا إيه في الإعلام. هنصلح ما أفسدتموه يا من لا تخافون الله. والله من صنع هذا أشك في أنه يعرف الله أو يخاف الله. من صنع هذا التضليل وهذا الفساد والإفساد لمستقبل الأمة أشك، والله أشك في أنه يحب مصر أو يحب الله أو يخاف الله عز وجل. صفحات يا أستاذ خالد لا يحذف منها إلا اسم رسول الله، صفحة كاملة في درس كامل لا يحذف منه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخصيات إسلامية تحذف ويوضع شخصيات داعرة مكانها عن قصد، صفحات لا يحذف منها إلا سطر فيه حديث لرسول الله ودعوة لفضيلة، وتوضع الرذيلة مكان الفضيلة. وهندي أمثلة.
تفضل.
الأستاذ صوفي أبو طالب أو الدكتور صوفي أبو طالب أيام التطوير ده كان هو المسؤول عن لجنة التعليم في مجلس الشعب،
نعم،
تحدث عن الريبة في لجنة التطوير فقال: أسباب كثيرة دعت إلى الريبة في هذا التطوير، أولها سعي هذا التطوير إلى طمس عقيدة الأمة وتزوير هويتها، ثانيا عدم صدور التطوير عن المتخصصين بل صدر من جهات غامضة مجهولة تستمد نفوذها من الوزير مباشرة أو رئيس الوزراء المسؤول عن الأزهر، تليها خطوات جريئة بدون روية أو استطلاع رأي من المتخصصين، العزوف عن برامج التطوير الحقيقية التي تنبع من حاجيات الأمة وتقاليدها، صوفي أبو طالب ترك منصبه وصرح للجرائد لم يشترك في وضع كتب التاريخ المكررة على تلاميذ المرحلة الإعدادية والثانوية، وأن الوزارة وضعت اسمه على الكتب وأنه سيلجأ للقضاء لتبرئة نفسه، وأكد أن المناهج شوهت التاريخ الإسلامي وزيفته ووصفت بعض الصحابة بأنهم مشيعوا الفتنة رغم أنهم من المبشرين بالجنة. فتبرؤ صوفي من التحريف الذي أدخل على الكتب التي شارك هو في تأليفها كما ادعوا، كما أعلن بأن حذف موضوع دور العرب والمسلمين في الحضارة الأوروبية يعني تأثير الحضارة الإسلامية على النهضة الغربية تم بدون علمه رغم أنه مشارك في التأليف كما يدعون. الأزهر ألغى مواد التفسير والحديث، وألغت وزارة التربية الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد وتوجب الحكم ده كلام عام، وهفصل وأجيب أمثلة بالصفحات، التي توجب الحكم بما أنزل الله، ووضعت مكانها تشجيع مباشر على التعامل مع البنوك الربوية وترويج لتنظيم النسل، وألغت قصة عمرو بن العاص في ثالثة إعدادي، ووضعت مكانها غادة رشيد، وهجيب لك جمل من قصة غادة رشيد فيها تحريف، فيها انحلال، فيها إلحاد.
عمرو بن العاص ده اللي هو كان
قال عليه عمرو بن العاص على ثالثة إعدادي تتشال وتيجي قصة
ليه أسامة أنا ورشاك أنا الأخ شخصية في
الله عنه وأرضاه.
اتفضل.
عمرو بن العاص
نعم
في رابعة ابتدائي عمرو بن العاص وخالد بن الوليد يحذفها، والبديل عمرو برضو بس عمرو بن دياب شالوا عمرو بن العاص، جابوا مين؟
عمرو بن دياب.
عمرو بن دياب وجابوا مين؟ نجيب محفوظ. لما جابوا عمرو بن دياب قلت هيقولوا ايه للطلبة؟ صاحب جائزة افضل اغنية في العالم في سنة كذا مش عارف كام عشان اجاهل يعني بالاغاني، كلام جميل. لماذا يحذف عمرو بن العاص ولماذا يحذف خالد بن الوليد؟ السبب واضح، لان اسلام المصريين كله في ميزان حسنات
عمرو بن العاص.
عمرو بن العاص انا وانت في ميزاني، فهو يذكرهم بالإسلام.
نعم.
خالد بن الوليد انت حدثت عن ماذا ستذكر؟
جهاد في سبيل الله.
جهاد، وكلمة الجهاد لا يراد لها أن تذكر. من الإفساد الثقافي يا أستاذ خالد، وزارة الحربية أو وزارة الدفاع كان اسمها الجهادية.
أي.
فدارت دورة الذل فأصبحت وزارة الحربية، لأن كلمة الحربية أعم، إنما الجهادية أمر شرعي، أمر شرعي تؤجر عليه، فدارت دورة الذل فأصبحت وزارة الدفاع، يعني لا جهاد ولا حربية، نحن ندافع عن النفس. ودارت دورة الظل في 17/4/2011 على لسان محمد البرادعي الذي تبشر به أمريكا وإسرائيل ليكون خلفا للعميل الأكبر مبارك. 17/4 في جريدة الأهرام يرى أن وظيفة الجيش تنحصر في أمور ثلاثة. واحد، حرب الإرهاب اللي هو أنا وإنت، أي واحد ملتحق إرهاب. اثنين، حرب الجريمة المنظمة. ثلاثة، مقاومة الحروب الأهلية. فين الحروب الأهلية؟ ده هو بيقول لك ان اللي جاي ايه؟
حروب أهلية.
حروب أهلية.
نعم.
ما ذكرش إسرائيل، ده لاعب في ثقافة الجندي المصري، غير بقى الطالب، لا، لاعب في ثقافة الجندي والقائد المصري. إسرائيل كعدو يلغى من الأذهان، البديل الإرهابيين، المشايخ، ثم الجريمة المنظمة، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون ماشية معانا. التانية، التالتة، الحروب الأهلية. اسمع يا سيدي، كتاب، بس أنا برضو بكرر اللي جاي ده متعب ومؤلم، المريض اللي بيقلق بسرعة ويتعب بسرعة أنا مش مازح، يقوم ما يتفرجش علينا، ولاده يحكوا له. في أولى ابتدائي حضرتك في العام والأذهان، أولى ابتدائي في العام والأذهان في مادة الدين يحذف حديث من ثلاث كلمات: خيركم من تعلم القرآن وعلمه لأنه صعب. اللي اتحذف الحديث ده هو
صعب. الحديث ده
صعب
على الولاد يعني.
خيركم من تعلم القرآن. أنا ابني معاذ في تانية حضانة في مدرسة صناع الأزهر، أزهري خاص بس عربي مش لغات، بياخد كل يوم جملة بالإنجليزي، وكلمت صاحب المدرسة وقلت لهم ده فشل الكلام ده كتير على عيل عاوزين ناس في اللغه والقران.
طب التبرير
كل يوم بياخد جمله انجليزي مش عربي.
التبرير اللي انت قلته ده كلامك ولا تبرير
كلامهم هم؟
انت حذفوا عشان
صعب.
عشان الحديث ده صعب.
صعب على المرحله دي. طب جه في ثانيه ابتدائي، جه في سته ابتدائي، جه في عشره ابتدائي، جه في اعدادي، لا مدرك حضرتك الرد ويقول صعب، رحلوا الثالثه، رحلوا السته، رحلوا الاعدادي. بص اربع كلمات: خيركم من تعلم القران وعلمه، كأن الحديث باللغة الهيروغليفية. تانية ابتدائي، عام وأزهري، الدرس بعنوان في مادة القراءة بعنوان أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بص يا سيدي العبارة: إذا مررت بجماعة أقول لهم السلام عليكم. دي فيها حاجة؟
خالص.
الحذف البديل: إذا مررت بجماعة ألقي عليهم التحية.
بونسوار مثلا.
البديل المحذوف إيه؟
السلام عليكم.
السلام عليكم، عشان دي عنوانها إيه؟ إسلام. إنما التحية تمشي نصراني يهودي ملحد كلب خنزير ماشي يعني. موضوع الأصدقاء السعداء في الصف الثاني الابتدائي عام وأزهري. بص النص: الخصام لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحذوف: ولا يحبه رسول الله. فهمت حاجة؟
يعني قالوا الخصام يحبه الله، شالوا كلمة ولا يحبه رسول الله.
الخصام لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
شال بس ايه؟
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الله ده بتاع كله، انما النبي
بتاع المسلمين.
بتاعكم يا مسلمين. بص حضرتك، بدل ما يقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، لا ده شال ايه؟ درس كامل لا يحذف منه الا هذه الجملة اللي بتذكرك ان انت نبيك مين؟
محمد
صلى الله عليه وسلم. درس النظافة من الإيمان في الصف الثالث الابتدائي.
نعم.
حذفت منه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي النظافة من الإيمان، وهو حديث لا يصح للأمانة.
نعم.
يعني
نعم.
بس كان موجود.
نعم.
تسوكوا فإن السواك مطرة للفم مرضاة الرب صحيح، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ضعيف، بس ده كله حذف. موضوع طبيب
الحذف عشان ضعيف يعني؟
لا حذف خالص، ما فيش بديل. طب ما في صحيح في النص الحديث اللي في النص الثاني.
نعم.
صحيح.
نعم.
التلاتة اتشال.
نعم.
هو مش فاهم ضعيف ولا صحيح، هو بيعرف يقرا. ده واحد يقول لك انا قاري كتب الستة، قلت له طب اتحداك تقول لي اسمائهم بس، يعني قول لي اسماء الكتب الستة بس واقول ان انت العلامة. الشاهد بص يا سيد، درس طبيب الاسنان حذفت منه عبارة: سوف التزم بنصائح معلمنا في استعمال السواك مع كل صلاة. سواك سنة، صلاة فرض. الجملة دي بس اللي تحذف من الدرس عشان السواك والايه؟ والصلاة. ما فيش ذكر ليه؟ للصلاة. تعالى. موضوع العطور حذف منه الفقرة التالية، بص الفقرة المحذوفة: وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب حين نذهب للمسجد للصلاة، لأن ذلك يجعل رائحة المسجد طيبة، ولهذا فإن معظم المصلين يوم الجمعة يتطيبون بالروائح العطرة أسوة برسول صلى الله عليه وسلم. حذفت هذه الفقرة لأنها صعبة. دي الفقرة الوحيدة من الدرس اللي حذفت فيها صلاة، فيها سواك، فيها عطر.
أنا وقتي خلص.
كيف تحل؟
طيب إحنا على وعد معادنا يبقى حد ثابت عشان ما ترتبطش بحاجة.
الحد
ثابت.
بس حد يبقى متأخر تسعة مثلا.
حد كده ثابت على طول. خلاص
أنا محتاج
هنراجع ده
عشر حلقات لله،
لله سبحانه وتعالى. والله لله سبحانه وتعالى، عشان ننهض بالازهر.
انا عاوز اقول حاجه
جايز بعد مجلس الشعب اللي جاي شيخ الازهر يمشي.
عاوز اقول حاجه.
اتفضل.
حزب النور، حزب الحريه والعداله.
نعم.
هذه مسؤوليتكم الاولى، عقول النشء المسلم الذي عبس فيها عقودا طوالا. اول امر مسؤوليه مجلس الشعب تطوير التعليم بعوده الهويه الاسلاميه واضحه في كل مناهجه.
هنستكمل ان شاء الله عشان وقتنا، بس هعلق تعليق صغير. واحده بعتها لولا مش عارف ايه كده بتقول لي انا ملتزم ومنتخب مدينه نصر. خلي بالكم انا بتكلم على ان السواد الاعظم في مدينه نصر، ما بقولش ان الناس مش ملتزمه، في ناس احسن مننا الف مره، لكن بقول ان قدروا يفزعوا الناس في مدينه نصر ومصر الجديده، لان السواد الاعظم منهم شويه بيخاف من الطرف الاسلاميه بعيد، كان متاثر بالروتري واللاينز وايام سوزان مبارك. انما انا عارف، انا كنت بدي درس المسجد الصديق 10 12 سنه، وعارف ناس ملتزمه جدا وافضل مننا الف مره. نتيجه انتخابات الاستفتاء، هل تؤيد مقاطعه رموز العمل الاسلامي للقنوات العلمانيه؟ 35% قالوا ايوه يقطعوا، 62% قالوا لا، 3% قالوا لا ادري. انا بعتذر، في حد بعت لي قال لي اقرا رسائل على الفيسبوك. والله ما عندي وقت، انا مش لاحق اقرا الاخبار، والراجل عنده مشروع كبير يهم الامه كلها وهو قيام الازهر مره اخرى عشان نتكلم فيه، مش عارفين نكمل. فسامحونا سامحونا، هنحاول بقدر المستطاع نعمل يوم الاربع فقره تبقى نص ساعه دايما نقرا رسائل الفيسبوك ونقول مشكلات. بشكركم، بشكر حضرتك دكتور محمود على وعد بلقاء ان شاء الله. بكره ميعادنا مع المهندس عبد المنعم الشحات باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله جل وعلا ان يغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.